له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بناء على ما ذكرناه من بطلان الصلاه فيما اذا اتم بامام وركع ولم يدرك الامام في الركوع ورفع الامام راسه قبل ركوع المأموم إذا شك في ذلك فهل يحكم بصحة الصلاة جماعة أو يحكم بالبطلان فيه كلاما؟ مبنى هذا الكلام والخلاف في المقام إنما هو في جريان الاستصحاب وعدم جريانه. فبناء على أن الموضوع مركب من أمرين، ركوع الإمام وركوع المأموم، استماعهما في الخارج زمانان، كون الزمان الواحد جامعا لهما، بناء على ذلك يدخل هذا في الموضوعات المركبة. ركوعه محرز بالوجدان وركوع الإمام محرز بالاستصحاب، فيحكم بصحة الصلاة جماعة وتحقق الجماعة في الخارج. وأما إذا كان المأخوذ في العنوان في الموضوع عنوانا بسيطا فهذا العنوان البسيط ليس له حالة سابقة، لا يمكن إثباته باستصحاب الإمام راكعا وأن المأموم أدرك الإمام حال كونه راكعا، هذا العنوان لا يثبت، فيحكم بفساد الصلاة وعدم تحقق الجماعة لأسانة عدم الإدراك. هذا الكلام قد تكرر في كلمات غير واحدين في المقام، يعني في البحث الفقهي وفي البحث الأصولي، ولكن ذكرنا أن هذا العنوان عنوان استيادي، لم يقع هذا موضوعا لحكم في شيء من الروايات، فإن الروايات المعتبرة في المقام على ما ذكرنا منها رواية زيد الشهاب أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل انتهى في الإمام وهو راكع، وصل إلى الإمام وأتم وهو راكع، قال عليه السلام إذا كبر وأقام صلبه ثم ركع فقد أدرك. هذه الرواية مطلقة، بينما أدرك الإمام في الركوع وما إذا لم يدركه في الركوع، انتهى إلى الإمام وهو راكع، فقال عليه السلام إذا كبر وأقام صلبه وركع بلي فقد أدرك. لم يذكر في هذه الرواية شيء إلا أن الإمام كان راكعا حينما انتهى إلى الإمام فكبر وأقام صلبه وركع، هل أدركه في الركوع أم لم يدركه في الركوع؟ لم يذكر في ذلك. فهذه الصحيحة مطلقة، وتقيد هذه الصحيحة بصحيحة الحلبي وبصحيحة سليمان بن خالد على ما تقدم، فقد أخذ في الموضوع في هاتين الصحيحتين أن يدرك الإمام وأن يركع قبل أن يرفع الإمام رأسه. قال عليه السلام إذا أدرك الإمام وهو راكع وكبر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة، في صحيحة زيد الشهاب أين تلك العبارة؟ لكن في تلك الصحيحة لم يتكن هذه العبارة قبل أن يرفع الإمام رأسه، وفي هذه الصحيحة وهي صحيحة سليمان بن خالد، وكذلك في صحيحة الحلبي أخذ في الموضوع أن يركع قبل أن يرفع الإمام رأسه، فالذي هو موضوع لإدراك الجماعة ركوعه قبل رفع الإمام رأسه، وهذا المعنى لا يمكن إثباته باستصحاب بقاء الإمام راكعا، لا يثبت أنه ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه، هذا لا يثبت. إذن فالحكم هو الفساد. والذي يؤكد ما ذكرناه وهو عدم جريان الاستصحاب في المقام، أن الاستصحاب لو جرى في المقام لجرا قبل تکبیرت ایزن، فلو فرزنا ان المعموم انتها الى الامام و لمانع من الموانع اما لظلمت او لعمن او لغیر ذلك من العوارض شك المأموم في ان الامام رفع رأسه عن الركوع او انه بعد باق في الركوع، فهل يمكن الالتزام باستصحاب بقاء الامام راكعا يكبر فيركع ويحكم بصحة صلاته وجماعته؟ الظاهر انه لا يمكن الالتزام بذلك، فان محل الخلاف انما هو فيما اذا كبر حال ركوع الامام وركع وشك في انه ادرك الامام راكعا ام لم يدرك، اما اذا شك حال تكبيرة الاحرام ان الامام راكع او ليس براكع ليس له الدخول في الصلاة، والحال هذه لا يمكن الحكم بالصحة، فلو كان الاستصحاب جاريا لجرى في كلا المقامين. ثم انه اذا فرزنا ان هذا الشك بعد الركوع ركع مع الامام واعتقد انه ادرك الامام راكعا او غفل عن ذلك، ثم بعد رفع الراس من الركوع شك في انه ادرك الامام راكعا ام لم يدركه، هل يمكن الحكم بصحه هذه الصلاه جماعه بمقتضى قاعدة التجاوز فيقال إن الركوع قد مزى فيشك المكلف في صحة ذلك الركوع وفي فساده فيبنى على الصحة وأنه أدرك الإمام قبل أن يرفع رأسه فيمزي في صلاته ويحكم بصحة هذه الصلاة، أو أن قاعدة التجاوز لا تجري في المقام؟ ذهب المحقق الهمداني قدس الله نفسه إلى جريان قاعدة التجاوز حينئذ، فلو كان شكه حال الركوع يحكم ببطلان الصلاة، وأما إذا كان شكه بعد الركوع إما لغفلة منه حال الركوع أو لاعتقاده بأنه أدرك الإمام راكعا وكان شكه بعد ذلك لا يعتني بهذا الشك، لأنه شك بعد تجاوز المحل فيشك في صحة الركوع المتقدم وعدم صحته فيبنى على الصحة. وربما يقال بجريان قاعدة التجاوز حال الركوع أيضا فيما إذا كان الشك بعد الذكر الواجب، فلو فرضنا أنه أتى بالذكر إما غافلا أو معتقدا للإدراك ثم شك بعد ذلك وهو راكع في أنه أدرك الإمام راكعا أم لم يدركه، أيضا ذكر بعضهم أنه يرجع إلى قاعدة التجاوز فيحكم بصحة الصلاة. أما الأمر الثاني يعني الرجوع إلى قاعدة التجاوز وهو حال الركوع إذا كان شكه بعد الذكر لا يمكن الالتزام بذلك اصلا، وذلك لما نبينه من عدم جريان قاعدة التجاوز بعد الركوع ايضا فضلا. اما اذا كان الشك في الركوع ولو فرضنا انا قلنا بجريان قاعدة التجاوز فيما اذا كان الشك بعد الركوع فلا تجري القاعدة فيما اذا كان الشك في الركوع، وذلك لأن الشك إنما هو في صحة الركوع وفساده لا في صحة الذكر وفساده، فلو فرضنا أنه بعد الذكر شك في صحة الذكر وفساده يرجع إلى قاعدة التجاوز، بناء على عدم اعتبار الدخول في الغير إذا كان المشكوك فيه والصحة كما استظهرناه في محله، وقلنا لا يحتاج بل جريان القاعدة إلى الدخول في الغيب، إنما يعتبر الدخول في الغيب فيما إذا كان الشك في الوجود لا الشك في الصحة. لو كان المشكوك فيه وصحة الذكر وفساد الذكر کان الرجوع الى قاعده التجاوز في محله و اما اذا کان الشک في صحه الركوع بعدمه لا يدري ان هذا الركوع ركوع صحيح و قد ادرك الامام قبل ان يرفع راسه او ان هذا الركوع فاسد و زياده و يبطل به الصلاه حيث انه ركوع بعد رفع الامام راسه اذا فرضنا ان الشك شك في صحه الركوع و فساده فهو بعد في المحل و لم يتجاوز لم يفرغ عن الركوع ولم يدخل في غير الركوع كيف يمكن أن يقال بجريان قاعدة التجاوز وشكه شك في المحل فلا بد من الاعتناء به يدخل في مفهوم قوله عليه السلام بل أنه لم يجوز إذا دخلت في شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء فإذا فرضنا أنه بعد في هذا الشيء ولم يفرغ من أو كل شيء مما جاوزه مما جاوزته فأمزه كما هو هذا لم يتجاوز بعد في المحل فكيف ما كان لا يحتمل جريان قاعدة التجاوز وهو بعد في الركوع ولم يدخل في غير الركوع و اما جریان قاعده تجاوز فيما اذا فرغ من الركوع و قام بعد القيام شك في ان الركوع كان صحيحا هل اتى به صحيحا ام لم يات به صحيحا از ظاهر عدم جریان قاعده تجاوز حينئذ ايضا و ذلك لما ذكرنا من ان هذه القاعده على ما يستفاد من مما ورد في الوضوء لأنه حينما تتوضأ أذكر منه حينما يشرب ومما يستفاد من بعض روايات الشك بعد الفراغ لأنه كان أقرب إلى الحق حينما كان يصلي يستفاد من هاتين الروايتين أن هذه القاعدة ليست بقاعدة تعبدية محضة وأن الشارع ألغى الشك بعد الفراغ أو ألغى الشك بعد تجاوز المحل ليس هذا أمرا تعبديا بل إنما هو من جهة الكاشفية النوعية وأن المشغول بعملين حينما هو مشغول به طبعا يكون ذاكرا فلا يترك شيئا سهوا أو نسيانا أو غفلة فالشك التاري شك على خلاف هذه الكاشفية النوعية فلا يعتنى بهذا الشك يعني الشارع اعتنى بهذه الكاشفية وإن لم تكن قطعية اعتنى بهذه الكاشفية وجعلها حجة على الوجود ولذا في بعض الموارد ذكر سلام الله عليه أن رجل شك في الركوع وقد دخل في السجود قال عليه السلام بلى قد ركع أخبر عن الركوع باعتبار أن ترك الركوع قبل السجود على خلاف هذا الظهور وأن المصلي كان في مقام الامتثال فلم يترك عمدا على ما هو المفروض والترك الناشئ عن السهو والنسيان والغفلة على خلاف ظهور حال المصلي فعلى ذلك يختص جريان هذه القاعدة بما إذا كان احتمال الفساد من جهة ترك فعل أو من جهة الإتيان بفعل إذا شك في أنه ترك جزءا أو ترك شرطا وقد تجاوز المحل لا يعتني به أو إذا شك في أنه أتى بشيء مبتل للصلاة لا يعتني بهذا الشك فلو شك في أنه أتى بركوع زائد لا يعتني بهذا الشك وهكذا مورد هذه الروايات با إذا كان احتمال البطلان مستندا إلى أمر يرجع إلى المكلف نفسه من فعل أو ترك وأما المصادفات الخارجية التي هي خارجة عن اختيار المكلف فلا تجري هذه القاعدة فيها فلو فرضنا انه توضع بماء این بمای این غفلتن او نسیانن لم یلتفت الى ذلک سهوان توضع او باعتقاد انه ماء توضع به و بعد الوضوء شک فی انه کان ماء او ماء آخر غیر الماء الذي لا يجوز التوضي به لا يمكننا الالتزام بجريان قاعدة الفراغ هنا ويقال كل ما مزا من صلاتك وتهورك فأمزه كما هو لأن صورة العمل محفوظة لا يحتمل المكلف الفساد من جهة أمر يرجع إلى نفسه فعلا أو تركا بل يرجع إلى أمر خارج عن اختياره وهو مصادفة هذا المايع للماء واقعا هذا أجنبي عن لا معنى أن يقال لأنه حينما يتوزع أزكى أو إذا فرضنا أنه صلى إلى جهة خاصة وهو يعلم أنه صلى إلى هذه الجهة بعد الصلاة شك في أن هذه الجهة هي جهة القبلة أو أن جهة القبلة على خلاف هذه الجهة وهو مستدبر مثلا للقبلة كيف يمكن الحكم بصحة الصلاة مع انحفاظ صورة العمل ويعلم أن ما أتى به أي شيء ولكن يحتمل الصحة الواقعية من جهة المصادفة الواقعية الخارجة عن الاختيار يحتمل بحسب الواقع صادف أن هذه الجهة هي جهة القبلة قاعدة الفراغ والتجاوز وقلنا في محله إنهما ترجعان إلى شيء واحد كبرا واحد قد يعبر أنها باعتمار بقاعدة التجاوز وقد يعبر بقاعدة الفراغ يعني باختلاف الموارد هذه القاعدة غير ناظرة إلى المصادفات الواقعية وليست قاعدة تعبدية محضة بل من جهة الكشف وأن المكلف حينما هو مشغول بالعمل بحسب التابع لا يترك شيئا يعتبر في صحة العمل ولا يأتي بفعل يعتبر عدمه في صحة العمل وأما المصادفات الواقعية فهي خارجة عن حدود هذه القاعدة مقامنا من هذا القبيل لأن احتمال الفساد هنا لم ينشأ من فعل من أفعال المكلف أو من ترك من تروك المكلف وإنما هو مستند إلى رفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يركع هذا أمر خارج عن اختيار هذا المكلف يحتمل أن الإمام رفع رأسه قبل أن يصل هذا إلى حد الركوع ويحتمل أنه لم يرفع فاحتمال الصحة والفساد نشأ من المصادفة الواقعية لعل الإمام لم يرفع رأسه فالصلاة صحيحة ولعله رفع فالصلاة غير صحيحة يعني قبل أن يركع فإذا كان احتمال الصحة والفساد منشأه أمرا آخر غير ما يرجع إلى اختيار المكلف المعبر عنه بالمصادفات الواقعية لا يكون هذا مشمولا لقاعدة الفراغ أو لقاعدة التجاوز وقلنا إنهما شيء واحد إذن لا يمكن الحكم بصحة الصلاة نعم لو فرضنا أنه كان معتقدا للإدراك أنه أدرك الإمام راكعا كان معتقدا لذلك وشك بعد ذلك في صحة هذا اليقين وعدم صحته لو بنينا على حجية قاعدة اليقين ولا نبني به يمكن الحكم بالصحة باعتقاد أن اليقين السابق لا يرفع اليد عن بالشك التاري ولكن قاعدة اليقين أيضا لا نلتزم بها ولم يثبت حجية هذه القاعدة إذن يحكم ببطلان الصلاة بلا فرق بينما إذا كان الشك شكا قبل الدخول قبل أن يرفع رأسه من الركوع أو بعد أن رفع رأسه من الركوع إذا شك في صحة الصلاة وعدم صحتها يحكم بالبطلان لاستصحاب عدم رکوعه قبل ان یرکع الامام رأسه و هذا هو المأخوذ في موضوع الدلیل على ما تقدم فيحكم بالبطلان. ثم ذكر قدس الله نفسه بل فرعين احدهما ما اذا ادرك الامام وهو في التشهد. ذكر قدس الله نفسه انه يكبر يفتتح الصلاه ويجلس مع الامام في التشهد ثم بعد ذلك يتم صلاته ولا شيء عليه ولا يحتاج الى تكبيره غير التكبيره الاولى لا حاجه الى التكبيره. الدليل على ذلك هي موثقة عمار روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى أنا أحمد بن الحسن أنا عمرو بن سعيد أنا مصدق بن صدقة أنا عمار بن رواية موثقة أنا أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يدرك الإمام وهو قاعد يتشهد وليس خلفه إلا رجل واحد عن يمينه قال عليه السلام لا يتقدم الإمام ولا يتأخر الرجل يعني الرجل الأول لا الإمام يتقدم ولا الرجل الماموم الذي كان عن يمين الإمام يتأخر بل كل منهما يبقى في مكانه ولكن يقعد الرجل الذي يدخل معه خلف الإمام فالماموم الأول هو عن يمين الإمام وهذا الماموم الجديد يقعد خلف الإمام فإذا سلم الإمام قام الرجل فأتم صلاته. هذه الرواية واضحة الدلالة على جواز الإتمام وعلى أنه يجلس ويتبع الإمام في التشهد يجلس معه فإذا سلم الإمام قام فأتم صلاته معنى أتم يعني يأتي بما وجب عليه فلا حاجة إلى تكبير جديد فلو كان الواجب هو التكبير الجديد لم يكن هذا إتماما بل شروعا في الصلاة من أول الأمر. فالرواية معتبرة من جهة السند موثقة وبحسب الدلالة واضحة الدلالة على الجواز. ذكر صاحب الهدايق قدس الله نفسه أن الموثقة الثانية لعمار معارضة لهذه الرواية وهي ما رواه الشيخ بهذا الإسناد بالإسناد المتقدم أنا عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أدرك الإمام وهو جالس بعد الركعتين يعني في التشهد الأول قال عليه السلام يفتتح الصلاة ولا يقعد مع الإمام حتى يقوم يفتتح الصلاة فيبقى قائما ولا يقعد معه مع الإمام فإنما يقف حتى يقوم الإمام فيلحق به. جعل صاحب الهدايا قدس الله نفسه هذه الموثقة معارضة للموثقة المتقدمة وأن الجلوس ممنوع. صاحب الوسائل قدس الله نفسه جمع بين هاتين الموثقتين بحمل الرواية الثانية على الجواز يعني لا يقعد أي يجوز له أن لا يقعد فيقف وحمل الرواية الأولى على الاستحباب يستحب أن يتابع الإمام في التشهد ولا يجب عليه المتابعة يجوز أن يقف في مكانه وهذا فيه من البعد ما لا يخفى لأن النهي ظاهره عدم الجواز لا يقعد أي يجوز معه القيام ليس هذا جمعا عرفيا جزما الأمر بالجلوس والنهي عن الجلوس متعارضان لا محالة. في الموثقة الأولى أمر سلام الله عليه بالجلوس مع الإمام يجلس خلفه وفي الموثقة الثانية نهى سلام الله عليه عن الجلوس فهذا الجمع ساقط جمع ثانيا وهو الصحيح أن الرواية الأولى وردت في التشهد الأخير الذي ليس بعده شيء، فإذا لم يجلس مع الإمام فاتت الجماعة، هذا هو الجزء الأخير من الصلاة. فإذا كبر ولم يجلس مع الإمام، لم يتابع الإمام في تشهده، فأين الجماعة؟ فاتت الجماعة رأسا. ولذلك أمر سلام الله عليه بالجلوس مع الإمام لإدراك فضيلة الجماعة. قال: سألته عن الرجل يدرك الإمام وهو قاعد يتشهد وليس خلفه إلا رجل واحد عن اليمين، قال عليه السلام: لا يتقدم الإمام ولا يتأخر الرجل، ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف الإمام، فإذا سلم الإمام قام الرجل فأتم صلاته. فالرواية واردة في التشهد الأخير: يجلس معه في التشهد، إذا سلم الإمام قام فأتم صلاته. والموثقة الثانية واردة في التشهد الأول: إذا لم يجلس مع الإمام أيضا يدرك الإمام في الركعة الثالثة في الركعة الرابعة. المفروض في هذه الرواية كذا: أن رجل أدرك الإمام وهو جالس بعد الركعتين، قال عليه السلام: يفتتح الصلاة ولا يقعد مع الإمام حتى يقوم، ففرز سلام الله عليه قياما بعد هذا التشهد، فالمأموم يلحق بالإمام في الركعة الثالثة الذي يقوم فيه الإمام. فمورد إحدى الروايتين غير مورد الرواية الثانية، إذن لا بعد في الالتزام بذلك، بأن نفصل بين التشهد الأول والتشهد الثاني. في التشهد الثاني يتابع الإمام وفي التشهد الأول لا يتابع الإمام، ولكن مع ذلك لو تابع الإمام في التشهد الأول أيضا لا بأس به، ولكن يأتي به رجاء، وذلك لأن الجلوس إذا لم يصدق عليه عنوان الزيادة ليس من مفلات الصلاة، ليس مثل السجود ومثل الركوع الذي يكون مبتلا للصلاة حتى إذا لم يتصف بعنوان الزيادة. إذا جلس بعنوان الرجاء لعله مستحب مأمور به، كما إذا جلس لحاجة أخرى لا بأس بالجلوس في الصلاة. الجلوس إذا لم يتصف بعنوان الزيادة ولم يؤت به بما هو جزء من الصلاة لا يكون مبتلا للصلاة. غايته أن هذا الجلوس ليس بمشروع، لا أنه يعني ليس بمستحب، لا أنه مبتل للصلاة، احتمال البطلان غير موجود في المقام. نسب الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، عليكم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا أدرك الإمام وهو يتشهد. قلنا إن موثقة عمار قد دلتها على جواز الإتمام حينئذ، فكان المذكور في إحدى الموثقتين أنه يقف مكانه حتى يقوم الإمام، وفي الثانية أنه يجلس مع الإمام فإذا سلم قام أتم صلاته. قلنا مورد هاتين الروايتين مورداهما مختلف، فمورد الرواية الأولى الذي نهى فيه سلام الله عليه عن الجلوس مع الإمام إنما هو التشهد الأول، ومورد الثاني هو التشهد الأخير فلا تنافي بينهما. وأما أصل هذا الأمر وهو جواز الإتمام والجلوس مع الإمام أو بلا جلوس وإتمام الصلاة، استكتل في ذلك صاحب الحدائق قدس الله نفسه لما رواه الشيخ الصدوق قدس سره بطريقه الصحيح عن عبد الله بن المغيرة قال قال منصور بن حازم إذا جئت والإمام جالس للتشهد أو والإمام يتشهد فكبر واجلس فإذا قمت فكبر. دلت هذه الرواية على لزوم التكبير ثانيا وأن هذه يعني ما أتاه أولا كان صورة جماعة لإدراك فضل الجماعة ويحتاج صحة الصلاة إلى تكبيرة ثانية. جعل هذه الرواية معارضة لموثقة أمار الدالة على إتمام الصلاة وعلى الاكتفاء بالتكبيرة الأولى. ثم تنذر قدس الله نفسه وذكر أن هذه الرواية غير منتهية إلى المعصوم سلام الله عليه وإنما قاله منصور بن حازم. أجاب عن هذا بأن منصور بن حازم من أجلة الأصحاب ومن الأكابر فهو لا يقول إلا عن سماع من معصوم عليه السلام، فهذه رواية عن المعصوم يعارض بها الرواية السابقة، ولذا قال إن هذه المسألة بقيت في قالب الإشكال، مشكل الإتمام في التشهد وبعد ذلك إتمام الصلاة بلا تكبير هذا مشكل، ولكن الظاهر أنه لا إشكال في هذه المسألة، فإن جملة من أصحاب الأئمة سلام الله عليهم كانوا يجتهدون ويستنبتون الأحكام الشرعية ويفتون على طبق آرائهم حسب ما استظهروه وما استكشفوه من كلماتهم سلام الله عليهم. فالباب باب الرأي وباب الاجتهاد لا باب الرواية. لا ندري أن منصور بن حازم قال ذلك رواية عن المعصوم سلام الله عليه أو لأنه اجتهد في هذه المسألة، هكذا استنبت من الروايات أن تبعية الإمام في التشهد موجب لإعادة الصلاة كما أن في السجدة الأخيرة مثلا كذلك، ذهب بعضهم إلى هذا على ما نبين. فلم يعلم أن هذه رواية من المعصوم سلام الله عليه، ولأجل ذلك لا يمكن أن تكون هذه الرواية معارضة لما دل بل على الجواز، جواز الإتمام والاكتفاء بالتكبير الأول كما هو المعروف المشهور. ومن المتسالم عليه لعله بين الفقهاء أنه إذا كان الإتمام في التشهد لا يحتاج إلى تكبير آخر غير التكبير الأول، هذا فيما إذا كان الإتمام في التشهد. وأما إذا كان الإتمام في السجود، تعرض قدس الله نفسه لحكم الإتمام في السجود في الركعة الأخيرة في السجود الأول أو في السجود الثاني، ولم يتعرض للإتمام في بقية الركعات في السجود، والظاهر أن حكم ذلك حكم الإتمام في السجود في السجود الأول في الركعة الأخيرة، ليس بينهما فرق. الكلام يقع هنا في مقامين، تارة في غير السجدة الأخيرة من الصلاة، يعني الإتمام في غير السجدة الأخيرة من الصلاة، وتارة في السجدة الأخيرة. أما في غير السجدة الأخيرة سواء كان السجدة الأولى من الركعة الأخيرة أم كانت من سجدات سائر الركعات السابقة، فلم يدل دليل على جواز الإتمام في هذا الحال، سواء قلنا أنه يأتم ويقف حتى يقوم الإمام فيتبعه في الصلاة أو يجلس فيتبعه في التشهد. لم يدل على ذلك أي دليل غير الروايتين المتقدمتين، وقلنا إن الروايتين ضعيفتان ولا يمكن الاستدلال بهما على شيء. إحداهما ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن سفلان عن ابي عثمان قلنا هذا ابو عثمان الاحول وهو لم يوثق عن المعلى بن كنيس عن ابي عبد الله عليه السلام قال اذا سبقك الامام بركعتين فادركته وقد رفع راسه فاسجد معه ولا تعجل بها. هذه الروايه بحسب الدلاله وواجهة الدلالة على الجواز أنه إذا لم يدرك الإمام في الركوع يأتم بالإمام فيسجد مع الإمام ولكن لا يعتد بهذه السجدة إلا أن السند ضعيف وأبو عثمان الأحول لم تثبت وثاقته فالرواية غير معتبرة ولا يمكن الاستدلال بها على حكم مخالف لسائر الروايات وهو أن زيادة السجود مبتلة للصلاة يعني لا يجوز زيادة الصلاة إتمام يحتاج إلى دليل حكم شرعي يحتاج إلى دليل وهذه الرواية لا تكون دليلا. الرواية الثانية رواية الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن معاوية بن شريح عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا جاء الرجل مبادرا والإمام راكعون أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع ومن أدرك الإمام وهو ساجد كبر وسجد معه ولم يعتد بها. چطور شده آش نده هذه الرماية بحسب الدلالة ايزن بازهتون قال عليه السلام بله ومن ادرك الامام وهو ساجد كبر وسجد معه ولم يعتد بها ولكن بحسب السند قاصلتون فان طريق الصدوق الى معاويه بن شريح ان كان صحيحا الا ان معاويه بن شريح بنفسه لم يوثق فالروايه ضعيفه وغير قابله للاعتماد عليها. واما ما رواه بله اما ما رواه شیخ قدس الله نفسه به اسناده عن محمد بن یحیی عن عبدالله بن محمد عن علی بن الحکم عن ابان بن عثمان عن عبدالرحمن عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا وجدت الامام ساجدا فاثبت مكانك حتى يرفع رأسه و ان كان قاعدا قعدت و ان كان قائما قمت. هذه روایه و ان كانت معتبره ولكن ذكرنا انه لا دلاله فيها على الاتمام فاثبت مكانك لا يبعد ان يراد به انه لا تتم بالامام قف مكانك حتى يظهر الحال فاذا قام الامام بل فاتم به قائما واذا قعد فاتم به قاعدا وتجلس معه. فهذه الروايه بحسب السند معتبره لكن بحسب الدلاله ليس فيها دلاله على الاتمام وعدم التبعيه في السجود. اذن هذه المساله ليست فيها روايه يعني الاتمام بامام في غير السجده الاخيره سواء كان هو السجده الاولى من الركعه الاخيره او بقيه السجدات من الركعات السابقه لم يدل عليها دليل. والجماعه يحتاج إلى دليل صحة الجماعة يحتاج إلى دليل وهذا لا دليل عليه. ثم لو أغمزنا عن ذلك وبنينا على أن هذه الروايات معتبرة ودلت على صحة الإتمام يعني العمدة الرواية الأولى والثانية دلت على الثانية التي ذكرناها يعني رواية معاوية بن شريح ورواية معلى بن الخليل. لو فرضنا أنهما تامتان بحسب السند ودلتا على جواز الإتمام وتبعية الإمام في السجود فهل يحتاج إلى تكبيرة الإحرام بعد القيام ولا يأتني بما فعلهم خارجا كأنه لم يكن؟ فقد هذا من جهة إدراك فضل الجماعة ولا بد من تكبيرة الإحرام لصلاته بعد القيام أو أنه يكتفي بهذه التكبيرة أي بتكبيرة الإحرام والسجود لا بأس به السجود الزائد التي أتى به زائدا حتى فيما إذا كان في السجود الأول من الركعة الأخيرة او فی رکعات الاخر زیادت الرکن هنا معتبره، کما کان زیادت الرکن کان زیادت الرکن معتبرتن فی غیر هذا المورد، فی ما اذا سبق المأموم الامام فی الرکوع مثلا یقوم فیرکع معه ثانیا هنا ایضا معتبرون. قولانه نصب الى جماعت لزوم الاتیان به تکبیرت الاحرام ثانیا كما اختاره الماتن قدس الله نفسه وذكر انه يأتم بالامام فيتبعه في السجود، في السجود الاول والثانية او في خصوص الثانية، ثم بعد ما قام يكبر ثانيا تكبيرة الافتتاح ويتم صلاته، واحتاج بعد ذلك ان يتم صلاته الاولى بالتكبيرة الاولى ثم يعيد صلاته. وذهب جماعة الى عدم وجوب التكبيرة ثانيا بل يكتفي بالتكبيرة الاولى ويتم صلاته. وقد اختار هذا القول صاحب الجواهر قدس الله نفسه ونسبه الى جماعة وانه لا حاجة الى التكبيرة الثانية بل يجزي التكبيرة الاولى. ومنشأ ذلك، منشأ هذا النزاع، كيفية الاستفادة من هاتين الروايتين، أي رواية معلى بن قنيس ورواية معاوية بن شريح. ففي رواية معاوية بن شريح من أدرك الإمام وهو ساجد كبر وسجد معه ولم يعتد بها، مرجع الزميل بها أيه، لم يعتد بها يعني لم يعتد بالصلاة بهذه الصلاة أي بما أتى به، أو لم يعتد بهذه السجدة يلغي هذه السجدة فيتم صلاته. ذكر بعضهم أن الزميل هنا يرجع إلى الصلاة ومعناه إلغاء هذه الصلاة عن درجة الاعتبار كأنها لم يقع لم تقع، فيكبر ثانيا على القاعدة ويشرع في صلاته. وقالوا إن الزمير التانيث لا يرجع إلى السجود بل لابد من رجوع إلى الصلاة، لأن السجود مذكر ومصدر السجدة والسجود لا السجدة، السجدة لمرة، مرة واحدة، سجدتان سجد سجدتان أي مرة واحدة. التانيث تانيث الوحدة، لا أن سجدة مصدر بل المصدر هو السجود. وبما أن الزمير مؤنث في هذه الرواية من أدرك الإمام وهو ساجد كبر وسجد معه ولم يعتد بها، فالزمير يرجع إلى الصلاة المذكورة قبل ذلك، قبل هذه الجملة. فلأجل ذلك يحكم ببطلان الصلاة، ولكن لا نعرف لهذا وجها. وذلك أولا صدق الصلاة على السجود وحده هذا لم يعهد، لم يعتد بالصلاة بأي صلاة، إذا فرضنا أن هذا لا يحسب ويحتاج إلى تكبيرة إنسانية، فما هو الصلاة التي لا يعتني بها؟ ليس السجود الواحد واحدة بصلاة على القول بوضع هذه الألفاظ للصحيح أو للعام، قلنا إن الركوع مقدم للصلاة، كيف تكون السجدة الواحدة المفروض أنه لم يأتي إلا بتكبير وسجدتين أو سجدتين نفروض إذا كان الإتمام في السجدة الأولى، كيف يمكن أن يقال أنه لا يعتني بها أي بالصلاة، أي صلاة تحقق في الخارج حتى يقال لا يعتد بها؟ فهذا بعيد جدا. ولم يذكر لفظ الصلاة في رواية معلى بن كنيس أصلا، هنا ذكر لفظ الركعة، قال عليه السلام إذا سبق الإمام بركعتين فأدركته وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتد بها، يعني لا تعتد، نفرض أن الزمير يرجع إلى الركعة يعني لا تعتد بهذه الركعة، ليست هذه بركعتين لأنك لم تدرك الإمام. هذا أولا. وثانيا إن القرب يقتضي أن يرجع الزمير إلى القريب، لا الى البعید و هو لفظ الصلاه المذکوره فی جمله سابقه علی ذلک و سجدته و ان لم تکن مصدرا لسجده مصدر سجده و سجود الا ان الضمیر لا يلزم ان يرجع الى المصدر دائما بل بحسب مناسبات المقام قد يرجع الى المصدر و قد يرجع الى اسم المصدر و الفرق بين المصدر و اسم المصدر ذكرناه في بحث المشتق و قلنا انهما شيء واحد ولكن قد يلاحظ العرض بما هو عرضون اي جهة القيام بالموضوع فيؤمر انه بالمصدر كالضرب مثلا الضرب مصدرون يعبر عنه بالفارسيه بزدان لوحظ فيه جهه العروض وجهه القيام في الغير بالغير وقد يلاحظ العرض في ذاته بما انه موجود من الموجودات مع قطع النظر عن قيامه بالغير فيعبر عنه باسم المصدر في مثل هذا المثال في الضرب يعبر عنه في اللغه الفارسيه بكتك الذي هو نفس ما فعله الفاعل من دون إضافة إلى الفاعل وهذا في اللغة العربية قليل يعني المصدر واسم المصدر بل يستعمل المصدر في موردين في مورد المصدر تارة وفي مورد اسم المصدر أخرى وأما في اللغة الفارسية موجود كيفما كان لا يلزم في رجوع الضمير أن يرجع الضمير إلى المصدر حتى يقال إنه مذكر بل يمكن أن يرجع إلى اسم المصدر وهو الأولى رجوع إلى اسم المصدر لأن الذي لا يعتنى به هو ذات ما فعله الفاعل لا بقيد فعله وإضافته والسجدة اسم مصدر السجدة السجود مصدر و السجده اسم مصدر الضمیر هنا يرجع الى السجده و لا يعتد بها اي بالسجده اي بما وقع من السجود المعبر عنه بالسجده و هذا اقرب فلا يعتد بها اي لا يعتد بالسجده التي وقعت في الخارج هذا ملغى فالروايه واضحه الدلاله ولا سيما الرماية الأولى رواية معلى بن قنيس بأن الذي ملغى إنما هو نفس السجدة وأما تكبيرة الإحرام فلم يدل دليل على إلغاء تكبيرة الإحرام فيكون هذا من موارد الاستثناء لا يزر زيادة الركن إذا أتى بسجدتين أو زيادة سجدة واحدة فيما إذا أتى بسجدة واحدة ظاهر الروايتين هو صحة هذا الإتمام و بعد ذلك يقوم مع الإمام أو يتشهد معه ثم يتم صلاته على القاعدة فأولا لا نلتزم بصحة هذا الإتمام من الأول لعدم الدليل على ذلك والروايتان ضعيفتان وعلى تقدير الالتزام بذلك من جهة الروايتين فرضنا أنهما معتبرتان نلتزم بصحة الصلاة من دون عادة التكبيرة وفي رواية المجالس عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا جئتم إلى الصلاة ونحن في السجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا يعني تعدوا سجدة شيئا ما معنى أنه لا تعد الصلاة شيئا بله بعيدون كيف ما كان الظاهر بناء على الإغماز عن سندهاتين الروايتين والمعاملة معهما معاملة الرواية المعتبرة هو صحة الصلاة من دون حاجة إلى إعادة التكبيرة كما اختاره صاحب الجواهر قد نسأل الله نفسه وقبل هذا القول رفاقا لجماعة أخرى الذين ذهبوا إلى صحة ذلك هذا في غير السجدة الأخيرة وأما في السجدة الأخيرة فقد دلت الرماية الصحيحة على جواز الإتمام روى الشيخ قد نسأل الله نفسه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن ابن أبي ناس عن عاصم يعني ابن حميد عن محمد بن مسلم قال قلت له متى يكون يدرك الصلاة مع الإمام؟ قال عليه السلام إذا أدرك الإمام وهو في السجدة الأخيرة من صلاته فهو مدرك لفضل الصلاة مع الإمام. الرماية بحسب السند التامة وبحسب الدلالة واضحة أنه إذا أدرك الإمام في السجدة الأخيرة فهو مدرك لفضل الصلاة مع الإمام. احتمال أنه أدرك الإمام في السجدة الأخيرة يعني جاء إلى المسجد والإمام ساجد لا أنه اتم به في السجود بعيد جدا. أدرك يعني وصل إليه وهو ساجد بمثل أنه إمام. أدرك الإمام وهو ساجد أي بل وصل إلى الجماعة وكان هو أيضا من المهتمين ولكن الإمام ساجد وهو مدرك لفضل الجماعة. والظاهر من الرواية عدم الحاجة إلى التكبيرة بعد ذلك، بل إن هذه الصلاة صحيحة كما إذا أدركه في الركوع فيكون هذه الصحيحة دالة على صحة الصلاة من دون حاجة إلى إعادة التكبيرة، ولكنها مختصة بالركعة الأخيرة من الصلاة. وأما بالسجدة الأخيرة من الصلاة، وأما بالنسبة إلى السجدة الأولى فهذه الرواية لا تدل على الجواز. إذن يبقى الكلام الأول، يعني ينتهي الأمر إلى الكلام الأول، إلى الروايتين، رواية معاوية بن شريح ومعلى بن خنيس. فبالنسبة إلى السجدة الأخيرة لا ينبغي الإشكال في جواز الإتمام والسجود مع الإمام بلا حاجة، ثم يتجهد مع الإمام يقوم يتم صلاته بلا حاجة للتكبيرة. وأما في غير السجدة الأخيرة فلا، ومع ذلك الاحتياط الذي ذكره قدس الله نفسه في محله، وهو أن يتم هذه الصلاة ثم يعيد. ويمكن الاحتياط بوجه آخر وهو أنه بعد قيامه يكبر ويجعل أمر هذا التكبير مرددا بين الذكر المطلق وبين تكبيرة الافتتاح. إذا كانت التكبيرة الأولى صحيحة فهذا ذكر، وإلا فهذا تكبيرة الافتتاح. وأما الإتيان بالتكبيرة ثانية والاقتصار بها في الصلاة فهو خلاف الاحتياط جزما. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام. ذكر الفقهاء قدس الله أسرارهم أن المصلي قاصد الإتمام إذا دخل المسجد أو غير المسجد فرع الإمام راكعا وخاف إن لحق بالصفوف فاته الركوع فلا يدرك هذه الركعة، جاز له أن يركع وهو في مكانه ثم يلحق بالصف فيتم صلاته. وهذا الحكم كأنه متسالم عليه بينهم، وقد دلت على ذلك عدة من الروايات، من جملتها ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام. والرواية صحيحة أنه سئل عن الرجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعة، فقال عليه السلام يركع قبل أن يبلغ القوم و یمشی و راکع حتی یبلغهم. هذه احدى الروايات التي دلت على هذا الحكم والرواية سندا ودلالة ظاهرة فيجوز للداخل أن يأثم وهو في مكانه فيركع ثم يمشي حتى يبلغ القوم فيلتحق بهم. وإذا روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبد الله بن المغيرة عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله والرماية معتبرة أيضا. قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا دخلت المسجد والإمام راكعون فظننت أنك إن مشيت إليه رفع رأسه قبل أن تدركه فكبر واركع فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك فإذا قام فالحق بالصف فإذا جلس فاجلس مكانك فإذا قام فالحق بالصف. هذه الصيحة أيضا واضحة الدلالة على هذا الحكم ولكنهما يفترقان في وقت المشي أنه متى يمشي حتى يلحق بالصف. في الصحيحة الأولى أنه يمشي وهو راكع، في هذه الصحيحة أنه يمشي بعدما رفع الإمام رأسه من السجود. وأيضا روى الشيخ بإسناده عن سعد عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أدخل المسجد وقد ركع الإمام فأركع بركوعه وأنا وحدي وأسجد فإذا رفعت رأسي أي شيء أصنع؟ قال عليه السلام قم فذهب إليهم وإن كانوا قياما فقم معهم وإن كانوا جلوسا فاجلس معهم. أيضا دلت هذه الموثقة على جواز الركوع وحده وبعد ذلك يلتحق بالصفوف بعد رفع الإمام رأسه من السجود. فإن كانوا جلوسا يجلس معهم وإن كانوا قياما يقوم معهم. هذه الروايات استدل بها على هذا الحكم ومن جملة ما استدل به على ذلك صحيحة معاوية بن وهب قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام يوما وقد دخل المسجد الحرام لصلاة العصر فلما كان دون الصفوف لم يصل إلى الصفوف وكان دون الصفوف فلما كان دون الصفوف ركعوا فركع سلام الله عليه وحده ثم سجد السجدتين ثم قام فمزى حتى لحق الصفوف. استدلوا بهذه الرواية بأن فعله سلام الله عليه حجة لما كان دون الصفوف ركع الإمام فركع الإمام يعني إمام الجماعة والإمام عليه السلام ركع في محله وبعدما سجد السجدتين التحق بالصفوف فصلى معهم. واستشكل في هذه الرواية صاحب الهدايا قدس الله نفسه وإشكاله في محله. ذكر أن هذه الصيحة لا يمكن الاستدلال بها والمدرك هي الروايات المتقدمة التي ذكرناها وذلك لأن صلاة الإمام عليه السلام كانت صلاة منفردة لا صلاة جماعتين إذ المفروض أن الإمام لم يكن قابلا للإمامة إمام الجماعة وصلاته سلام الله عليه معهم مع إمام المسجد إنما كان تقيتان والصلاة معهم صلاة فرادا صورته صورة الجماعة ولذا يجب القراءة بل عند الاقتداء بهم والإتمام بهم ولو كان مثل حديث النفس فلا يمكن استكشاف أن فعله سلام الله عليه كان لأمر واقعي لحكم واقعي فلعل هذا أيضا كان تقية كما أن صلاته معهم كانت تقية هذا العمل منه سلام الله عليه أيضا كان تقية لأن المشهور بين العامة هو ذلك أن المأموم إذا ورد المسجد فرأى الإمام راكعا يركع في مكانه ثم يلتحق بالإمام فلا يمكن الاستدلال بهذه الرواية وإشكاله قدس الله نفسه في محله. فالعمدة هي السهاه يعني السيئه والمرسقه المتقدمات قد دلت على الحكم والحكم سالم عليه بينهم، انما الاشكال والخلاف في موارده منها انه هل يعتبر في الالتهاق بالسف يعني في صحه الاتمام والالتهاق ببقيه الصفوف هل يعتبر فيه عدم مانع آخر من موانع الصلاة كما إذا كان بينه وبين الإمام حائل مثلا من جدار أو غير جدار، أم لا يعتبر ذلك حتى إذا كان هنا حائل بينه وبين الإمام من جدار أو سترة لا بأس بأن يأتم ويلتحق بعد ذلك بالصفوف؟ نسب الجواز إلى المعروف، بل نسب إلى بعضهم دعوى الاتفاق على ذلك، كما أنه نسب إلى آخر عدم الجواز حتى من جهة البعد، البعد الذي لا يجوز معه الإتمام اختيارا. قالوا لا يجوز الإتمام، يعني قال بعضهم حتى في بل إذا كان البعد بينه وبين الإمام بمقدار لا يجوز الإتمام اختيارا، ففي هذه الحالة أيضا لا يجوز. وإنما هذه الروايات مسوقة لبيان ارتفاع كراهة صلاة الرجل وحده أن يكون في صف واحد هو صف واحد. إذا وصل إلى الإمام والقوم ركع لا يمكنه أن يدخل في الصفوف، يركع وحده ثم بعد ذلك يلحق بالإمام. وأما إذا كان هنا بعد مفرد أو مانع آخر من الموانع لا يجوز الإتمام. فهذان القولان اللذين أولهما المشهور بل ادعي عليه الإجماع بل على طرفي النقيض، الجواز على الإطلاق عدم الجواز على الإطلاق. فاستل شيخنا الأنصاري قد نسى الله نفسه في المقام بين الموانع، المانع من جهة البعد ذكر قد نسى الله نفسه أنه لا بأس به إذا كان بعيدا من الإمام بمقدار لا يجوز معه الإتمام اختيارا، كما إذا اعتبرنا أن يكون أن لا يزيد الفصل بين الإمام والمأموم أو بين مأموم ومأموم آخر، وأزيد بل مما يتخطى إذا كان بمقدار لا يتخطى لا يجوز الإتمام ولا يجوز الاقتداء. فلو فرضنا أن الفصل أكثر من ذلك 5 أمتار 10 أمتار مثلا لا مانع من الإتمام، والبعد لا يزر في هذه الصورة. وأما بالنسبة إلى الموانع الأخرى كالحائل بين الإمام والمأموم أو بين المأموم والصفوف فمعه لا يجوز الإتمام ولا يجوز الاقتداء. والظاهر أن ما ذهب إليه قدس الله نفسه وفصل في المقام هو الصحيح. أما بالنسبة إلى بقية الموانع فلأن هذه الروايات غير ناظرة إلى سقوط الشرطية أو سقوط المانعية مما ثبت من الخارج كعدم الهيلولة بين الإمام والمأموم، فقط هذه الروايات ناظرة إلى أنه وجد الإمام راكعا فإذا أراد أن يلتحق بالصف فاتته الركعة يعني يخاف فوت الركعة. فهذه الروايات التي تدل على جواز الإتمام ومشروعية الإتمام حينئذ غير ناظرة إلى بقية الشرائط والموانع، ولا يمكن رفع اليد عن تلك الأدلة بدلالة هذه الروايات على جواز الإتمام، بل إطلاقات تلك الأدلة محكمة. وأما بالنسبة إلى البعد، البعد الذي لا يجوز معه الإتمام اختياراً، هذا المقدار لا مانع منه إذا فرضنا أنه بعيد عن الإمام بمقدار لا يجوز معه الإتمام اختيارا، في هذه الصورة يجوز الإتمام، وذلك لأنه المستفاد من هذه الروايات وأن البعد غير مانع، فإن قوله عليه السلام فقال يركع قبل أن يبلغ القوم ويمشي وهو راكع، ظاهره أنه لم يبلغ القوم، فإلا كان بالغا بل فيكبر في مكانه ويتم صلاته إلى الآخر. قال بل يركع، فقال عليه السلام يركع قبل أن يبلغ القوم ويمشي وهو راكع، فيحتاج إلى مشي وإلى خطوات بله حتى يبلغهم. والظهور جملة يمشي ظاهر في الوجوب، فأن المشي واجب حتى يبلغهم. فلو فرضنا أنه واقف في مكان يجوز الإتمام فيه اختيارا، كيف يجب عليه المشي؟ لماذا يجب عليه المشي؟ بل يقف في مكانه إلى آخر الصلاة. وحمل المشي أمر بالمشي على الاستحباب ليدخل في الصفوف ولا يكون هو بنفسه صفان وحده خلاف الظاهر، ظاهر الأمر والوجوب. فهذه الروايات، يعني هذه الرواية وغيرها، حملها على ما إذا كان بالغا بل محلا يمكنه الإتمام اختيارا حمل بعيد جدا، وإن كان هذا مشغولا بل ظاهر هذه الصحيحة وكذلك الصحيحة الأخرى. فظننت أن إذا دخلت المسجد والإمام راكع فظننت أنك إن مشيت إليه رفع رأسه قبل أن تدركه فكبر واركع، فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك، فإذا قام فالحق بالصف، فإذا جلس فاجلس مكانك، فإذا قام فالحق بالصف. هذه الصحيحة والسابقة بل والموثقة التي ذكرناها كلها ظاهرة الدلالة على أن الرجل كان بعيدا عن الجماعة وكان بحيث لا يجوز له الإتمام اختيارا، ولكن جبز ذلك الاضطرار والإلجاء، حيث إنه إذا لحق بالصفوف فاتته الركعة، يخاف فوت الركعة أو يظن فوت الركعة. وأما بالنسبة إلى بقية الموانع ليس لنا دليل يدل على إلغاء المانعية عن بقية الموارد موانع، لأن هذه الروايات غير ناظرة إلا إلى البعد فقط، وأنه إذا لحق بالصف ولم يكبر فعلا يخاف فوت الركعة، غير ذلك ليس في شيء من هذه الروايات دلالة عليه. هذه جهة. الجهة الثانية أنه متى ما يلحق بالصف، ثم إن الماتن قد نسى الله نفسه ذكر أن البعد أيضا لابد أن لا يكون بمقدار لا يسبق عليه الجماعة عرفا. فإذا فرضنا أن البعد بأكثر من المقدار المتعارف أيضا لا دليل على كفاره. الظاهر أن ما ذكره قدس الله نفسه أيضا صحيح، فإن هذه الروايات غير ناظرة إلى أمر غير متعارف. فرض في هذه الروايات أنه دخل المسجد ومعلوم كبر المسجد بأي مقدار فيركع ويلحق بالصفوف، فلو فرضنا أن الفصل بينه وبين الإمام بمقدار 100 متر مثلا أو بمقدار 50 متر لا يكون هذا داخلا في مورد الروايات. مورد الروايات أنه دخل المسجد فظن أنه إذا ركع إذا لحق الصفوف رفع الإمام رأسه من الركوع فجبز سلام الله عليه أن يأتم ويركع ثم يلحق بالصفوف. أما الزائد على ذلك فلا دليل عليه، دليل المانعية محكم ما ذكره قدس الله نفسه متين. فلا بد من صدق القدوة عرفا، وأن الاجتماع اجتماع للصلاة يعني جماعة واحدة، غاية الأمر أن أحد هؤلاء بعيد عنهم بمقدار يتسامح فيه فيسبق عليه الجماعة فيسف الإتمام عينيزين. الجهة الثانية وقت المشی متى ما یمشی حتی یلحق به سروح مقتضی صحیحة الاولا انه یمشی و هو راکع، یعنی المستثناء من البعد انما هو الحدوث فقط، حدوثاً لا بأس بأن يكون بعيداً عن الجماعة وعن القوم بمقدار لا يغتفر اختياره، وأما بقاءً فلا يجوز ذلك، بل يلزمه أن يبادر ويلحق بالصفوف فيكبر ويركع ويمشي وهو راكع حتى يلحق بالصفوف. مقتضى هذه الصيغة وجوب المشي راكعاً، ولكن يظهر من الصحيحة الأخرى ومن مثقة إسحاق بن عمار أنه لا يلزم ذلك، يجوز له أن يركع وهو في مكانه، بل ويسجد وهو في مكانه، وبعدما رفع رأسه من السجود وقام القوم يلحق بالصفوف يلحق بهم يقوم ويلحق بهم، أو أنه بعدما رفع رأسه من السجود قبل أن يقوم الإمام، نفرض أنه جالس بالتشهد، يقوم فيلحق بهم ويجلس معهم على ما دلت عليهم وسقط إسحاق بن عمار. فليس هذا الوجوب وجوبا تعيينيا، فتبعا يكون الوجوب تخييريا مخير بين أن على أي حال لا بد له من الالتهاب لعدم الدليل على الاغتفار في غير ما دل الدليل عليه. لو كنا نحن بالصحيحة الأولى قلنا بوجوب المبادرة والالتهاق في الركوع، ولكن دل الصحيحة الثانية وموثق إسحاق بن عمار دل على تأخير الالتهاق إلى ما بعد السجدتين إلى حال القيام أو حال جلوس الإمام للتشهد يقوم فيلحق. إذن يكون هذا الوجوب وجوبا تأخيريا فهو مخير، ويجوز له تأخير الالتهاق إلى ذلك الحد ولا يبعد. استفادة جواز الالتهاق فيما بين الحدين بحسب الفهم العرفي، لأن الالتهاق إذا كان واجبا على ما ذكرناه الالتهاق واجب، ولا بد من أن لا يكون بعد بين الإمام والمأموم أو بين مأموم ومأموم. الدليل دل على جواز ذلك فيما إذا دخل المسجد وخاف أن تفوته الركعة، هذا خرج بالدليل، ولكن بقاء يحتاج إلى دليل. وقد دل الدليل على جواز التأخير إلى ما بعد السجدتين إلى القيام، فيجوز له أن يسجد وهو في مكانه. يظهر من هذا من المبدأ والمنتهى أنه بل يجوز له الالتهاق بالإمام في الوسط أيضا فيما بين الأمرين، فلو فرضنا أنه رفع رأسه من الركوع جاز أن يمشي ويلحق بالإمام ويسجد معه، أو أنه يلتحق بالإمام وهو ساجد كما كان يلحق وهو راكع يجر جبهته على الأرض وهكذا رجليه فيلحق بالإمام فيلتحق بالإمام، أو بعد رفع رأسه من السجود قبل أن يصل إلى حد الجلسة جلوس بين السجدتين يمشي مثل الأطفال مثل مشي الأطفال، يجوز له المشي بل على هذه الحالة، أو أنه يمشي فيما بين السجدتين يعني في الجلوس بين السجدتين الذي هو واجب يمشي وهو جالس، أو يمشي بعد السجدتين، أو يقوم فيمشي قائما، كل ذلك جائز. لا يظهر من الرواية وجوب التأخير إلى هذا الحد. وبعبارة أخرى يحتمل أن لا يكون الالتهاق موجبا لبطلان الصلاة، وأما الالتهاق احتمال بطلان الصلاة به هذا مفقود بحسب الفهم العرفي. فالمستفاد من هذه الروايات بعد فرض أن الوجوب تخييري لا تعييني ان في جميع هذه المراتب يجوز الالتحاق، اوله الركوع، بعده رفع الرأس من الركوع، بعده السجود، بعده رفع الرأس من السجود قبل ان يصل الى الجلوس بين السجدتين، بعده الجلوس ما بين السجدتين، وبعد ذلك رفع الرأس من السجدتين او حال القيام بعدما قام الامام يقوم هذا فيلتحق بالصفوف، فالظاهر هو جواز الجميع. هذه ايضا جهتون. الجهة الاخرى انه هل يجوز له ان يمشي راكعا وهو يذكر يسبح تسبيحة الركوع الذي كان يعتبر فيه الطمأنينة؟ هل تسقط الطمأنينة في المقام او انها غير ساقطة؟ احتاط قد نزل الله نفسه بأن لا يسبح وهو يمشي، او اذا فرضنا انه يقرأ في الركعة الثانية مثلا، فرضنا ادرك الامام في الركعة الثانية والركعة الثالثة للامام ركعة ثانية له، لابد له من القراءة، فالتحق بالامام حال القيام وحال القراءة، هل يسقط عنه الطمأنينة فيجوز له ان يقرأ وهو يمشي او ان يسبح وهو يمشي او لا يجوز ذلك؟ ايضا في خلاف ذكر بعضهم جواز ذلك، قالوا لا بأس، فإن هذه الروايات يعني هذه الرواية العمدة هذه الواردة في الركوع أو ما ورد حال القيام أنه يلتحق حال القيام، هاتان الروايتان أو الروايات تدلنا على سقوط الطمأنينة حينئذ. واختار ذلك صاحب الهدايا قدس الله نفسه أيضا، وأن المستفاد من هذه الروايات أن الطمأنينة غير معتبرة، وحاصل ورد دليل الاستثناء على اعتبار الطمأنينة، ولكن الظاهر أن هذه الروايات غير ناظرة إلى الجهات الأخرى كما ذكرنا. لا منافاة بين أن يمشي وهو راكع وأن لا يجوز له الذكر إلا مطمئنا فيركع ويمشي، فإذا وصل إلى الإمام بعد ذلك يذكر مطمئنا، يؤخر الذكر إلى أن يصل إلى الإمام، فلو فرضنا أن الإمام رفع رأسه أيضا لا بأس بالتسبيح أن يسبح بعد رفع الإمام رأسه. هذه الروايات غير ناظرة إلا من جهة إدراك الإمام راكعا لئلا تفوته الركعة، فقط ينظر إلى هذه الجهة. وبعبارة أخرى وظيفة هذا ووظيفة من يسلل من أدرك الإمام راكعا ولهق الصفوف وظيفة واحدة، وليس بينهما فرق إلا من جهة بعد المكان، وأنه يخاف إذا لهق بالصفوف تفوته الركعة. غير هذه الجهة لم يذكر شيء بالروايات. إذن ما دل على اعتبار الطمأنينة مثل قوله عليه السلام يكف عن القراءة حينما يتقدم أو حينما يمشي، وهكذا في صحيحة محمد بن بكر بن محمد بن الأزدي الذي اعتبرنا دلت على اعتبار الطمأنينة في الذكر في ذكر الركوع كما تقدم، إطلاق هذه الروايات محكمة، وليست في هذه الروايات دلالة على سقوط شرط أو مانعية لا دلالة فيه إلا من هذه الجهة من جهة البعد المكاني. أيضا الجهات موجودة نتكلم فيها إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. عليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم السلام فيما إذا أدرك الإمام وهو ساجد، وقلنا إنما دل من الروايات على جواز ذلك، إنما دل على الركعة الأخيرة في التشلف السجود الأخير من الركعة الأخيرة، وهذا لا إشكال فيه. وقلنا إن الظاهر أنه لا يحتاج إلى التكبيرة، يعني إلى إعادة التكبيرة حينما قام، بل يكتفي بالتكبيرة الأولى، وهذه الزيادة زيادة سجدة واحدة مغتفرة بمتابعة الإمام ولا بأس بذلك. وأما في غير هذه السجدة من السجدة الأولى في الركعة الأخيرة أو من السجدات في سائر الركعات السابقة فلم يدل عليها دليل، فإن الروايتين اللتين دلتا على ذلك رواية معاوية بن شريك التي رواها الشيخ الصدوق قدس الله نفسه، قلنا ضعيف لعدم وثاقة معاوية بن شريك وإن كان طريق الصدوق إليه صحيحا. وأما الرواية الثانية التي رواها المعلى بن قنيس، هذه الرواية أيضا ضعيفة على ما ذكرنا، إن المعلى ضعفه النجاشي صريحا، ومع الإغماز عن ذلك كما أغمزنا فأبي عثمان الوارد في هذه الرواية والذي روى عنه صفوان، فهذا أبو عثمان الأحول وهو لم يوثق. هذه الكنية أبو عثمان الأحول كنية لشخصين، أحدهما معلوم الاسم وهو معلى بن عثمان، وقيل معلى بن زيد، وهذا الرجل ثقة جليل ومكنى بأبي عثمان الأحول، ذكره النجاشي بعنوان اسمه في الأسماء معلى بن عثمان أبو عثمان الأحول وقيل ابن زيد ثقة، وله كتاب رواه ابن أبي عمير، عبر النجاشي بمحمد بن زياد وهو ابن أبي عمير. وأيضا ذكر أبا عثمان الأحول في الكنى، وذكر له كتابا رواه صفوان، راوي كتاب أبي عثمان الأحول هو صفوان، واسمه لم يذكر، لم يعلم أنه من هو. وذكره الشيخ قدس الله نفسه في الفهرس أيضا في الكنى، مع تصريحه في أول ذكر الكنى أنه يذكر في الكنى من لم يعرف باسمه، فاسم هذا مجهول حسب شهادة الشيخ أبو عثمان الأحول. أيضا ذكر كتابه وذكر طريقه، والطريق إليه صفوان، يعني راوي كتابه صفوان. إذن أبو عثمان الأحول يكون مشتركا بين شخصين، أحدهما اسمه معلوم وهو المعلى ابن عثمان وراوي كتابه ابن أبي عمير، والثاني مجهول أي اسمه مجهول وراوي كتابه صفوان. فمن المحتمل أن أبا عثمان الأحول في هذه الرواية حيث لم يذكر اسمه هو الذي لم يعرف اسمه ولم يوثق، فتكون الرواية ضعيفة. نعم يحتمل أن يكون هذا، وإن كان الراوي صفوان، يحتمل أن يكون هذا هو المعلى بن عثمان، باعتبار أن المعلى بن خنيس راوي كتابه، راوي كتاب المعلى هو المعلى بن عثمان أبو عثمان الأحول، والراوي عنه صفوان، وفي هذه الرواية كذلك صفوان عن المعلى عن أبي عثمان عن المعلى بن خنيس، فيظن أن أبا عثمان هنا هو المعلى، ولكنه ظن لا يخرج عن حده إلى اليقين، إذ من المحتمل أن هذا الرجل يعني المعلى روى أنه شخصان، المعلى بن عثمان وهو راوي كتابه، وأبو عثمان الأحول روى رواية ليس براوي كتابه،
ولم یذکر هنا انه یرویه من الکتاب. فعلا ذلك ابو عثمان المذکور فی هذه الروایه مردد بین من لم یذکر اسمه و هو غیر معروف بالاسم لم یوثق او انه هو المعلا ابن عثمان ثقتون فالنتیجه ان الروایه ضعیفه کما ذکرنا فلا دلیل على جواز الاتمام في السجود و اغتفار هذه السجده و عدم زیاد و عدم الاضرار بالصلاه من جهت السجده فهذا لا دلیل علیه. اذن ینحصر ما ثبت من الدلیل بما اذا ادرک الامام في السجود الاخیر من الرکعه الاخیره و قد دلت علیه صحیحه لا باس بذلك. هذا استدلال کل ما تقدمه. کان کلامنا فیما اذا انتهى الى الامام و خاف انه ان ذهب الى الصفوف و التحق اليهم خاف فوت الرکعه ان الامام يرفع رأسه من الركوع. قلنا لا بأس بذلك و البعد لا يزر مورد الرمایات و ذلك القدر المتيقن و هذا فلا بأس بأن يركع وهو بعيد عن الجماعة فيلحق بالإمام بعد ذلك بعد الركوع أو حال السجود أو بعد السجود قبل ما بين السجدتين أو فيما بين السجدتين أو بعد السجود الثاني أو بعد القيام. في جميع ذلك يجوز أن يلحق بالصفوف فيكون معهم ولكن يجوز له التأخير ولا يجب عليه المبادرة في الالتحاق بل يجوز أن يركع ويسجد في مكانه ثم بعد ذلك يقوم فيلتحق بالصفوف. قلنا الروايات واضحة الدلالة على ذلك ولا اشكال في المسألة ظاهرا وإن كان نسب إلى جماعة أن البعد مزر وهذا ليس بمجوز لسقوط الشرط وإنما هو لطلب الأفزال من جهة كراهة الوقوف في صف واحد هذا لا موجب له على ما تقدم. ذكر قدس الله نفسه هنا فروعا منها ما تقدم من أن هذه الروايات ناظرة إلى البعد فقط وأما بالنسبة إلى سائر الموانع فليست هذه الروايات ناظرة إلى سقوطها فهي تبقى على حالها فلو فرضنا أنه بين الإمام ومن ورد المسجد حائط جدار أو سترة ونعتبر ذلك في عدم ذلك في صحة الجماعة على ما سيجي حينئذ لا يجوز الإتمام. النظر في هذه الروايات لمجرد البعد أنه بعيد عن الإمام ويخاف أنه إن التحق بالصف يرفع الإمام رأسه بالنسبة إلى سائر الشرائط أو الموانع ليست هذه الروايات ناظرة إلى سقوط شيء منها. وذكر قدس الله نفسه أنه لا فرق بين مشيه والتحاقه بالإمام بين أن يمشي إلى الأمام أو يمشي إلى الخلف أو يمشي إلى أحد الجانبين اليمين أو اليسار. قد نفرز باب المسجد في طرف الشمال فيدخل ويرى أن الإمام راكع ويخاف أنه إن التحق بالإمام يرفع الإمام رأسه فتبعا يمشي إلى القبلة ويمشي إلى الأمام. وقد نفرز أن باب المسجد في طرف الشرق أو في طرف الغرب ولكن بينه يعني بين الوارد وبين الجماعة شيء يمنعه من الالتحاق بهم لا يمكنه الالتحاق بهم لوجود هذا المانع كالحوض مثلا نفرض حوض الماء الماء يجري الحوض أو النهر ولا يمكنه أن يمشي إلى الصفوف يعني إلى الجانب الأيمن أو إلى الجانب الأيسر فلا بد من أن يمشي إلى الخلف فيلتحق بالجماعة لا مانع من ذلك. يمشي إلى الخلف يعني يمشي إلى الوراء ولكن مستقبل القبلة ولا يستدبر القبلة لعدم المجوز لذلك فیمشی الى خلفه و یلتحق بالصفوف و ذالک للاطلاق مقتضى اطلاق الروایه انه یخاف ان التحق بالجماعه ان یرفع الامام رأسه و تفوته الرکعه. قال علیه السلام یرکع مکانه و یسجد بعد ذلك اذا قام یلتحق بالصفوف و ای وجه انکان. نعم ان هناك روایه منع ان التأخر في الصلاة. سأل الامام عليه السلام عن المصلي يتأخر في الصلاة؟ قال عليه السلام لا. ثم سأل عن التقدم انه يتقدم؟ قال عليه السلام نعم ماشيا الى القبلة. هذه الرواية قد يترهم ان تكون مانعة مالك عن المشي الى الخلف. ذهب الشيخ الطوسي قد نسأل الله نفسه باسناده عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شازان عن حماد بن عيسى عن ربعي عن محمد بن مسلم قال قلت له الرجل يتأخر وهو في الصلاة؟ قال عليه السلام لا. قلت فيتقدم؟ قال عليه السلام نعم ماشيا الى القبلة او ما شاء الى القبلة. المقدار الذي يريد يمشي ولكن إلى القبلة. هذه الرواية لا تمنع بل عن جواز المشي إلى الخلف في محل الكلام، فإن هذه الرواية لم ترد في صلاة الجماعة وإنما ورد في الصلاة مطلقا. وأن التأخر في الصلاة الرجل يتأخر وهو في الصلاة، قال عليه السلام لا. بمقتضى بل الجملة بعد ذلك نعم ماشيا إلى القبلة أو ما شاء إلى القبلة لا بد من حمل التأخر على التأخر مستدبر القبلة، يعني يمشي على تبعه، يتأخر على تبع الإنسان على تبع ما هو المطالب من أن الماشي يكون بل مواجها. وأما الماشي بل على غير هذا النحو المتعارف المشي إلى الخلف التأخر على نحو يستقبل القبلة، هذا النحو يعني مشي قهقرا هذا غير متعارف. لابد من حمل الرواية على ذلك عن الرجل في الصلاة يتأخر، قال عليه السلام لا، يعني تأخرا على نحو المشي المتعارف المستلزم للانحراف عن القبلة. وأما المشي كهدرا فلا يستفاد من هذه الرواية، بل حكم لمطلق الصلاة ولا شك ولا احتمال، ولم يفت أحد بأن التأخر حتى القليل من يكون مزرا بالصلاة، يعني من موانع الصلاة، هذا غير محتمل جزما. قد يتفق أن الإنسان لحاجة يتقدم أو يتأخر ولو شيئا قليلا بمقدار شبرين، فالتأخر وببارة أخرى هذه الرواية وإن ذكرها صاحب الوسائل قدس الله نفسه هنا في هذا الباب، لكن الرواية واردة في الصلاة على الإطلاق لا في الالتحاق بالإمام في صلاة الجماعة، ليقال أن هذه الرواية مقيدة لسائر الروايات. يركع فيلتحق إلى الإمام لكن لا ماشيا إلى الخلف، ليست الرواية واردة في الجماعة وفي موردنا هذا، بل ورد في الصلاة على الإطلاق. فلو تمت دلت على مانعية التأخر مطلقا في الجماعة وغير الجماعة المنفرد وغير المنفرد، ولا شك في أن هذا ليس من موانع الصلاة، التأخر في الصلاة ولو قليلا على وجه لا يكون مستدبر القبلة ولا يكون مزرا بغير ذلك من الشرائط كالثمانين مثلا القراءة حال المشي، هذا غير مزر. إذن لا مناص من حمل هذه الرواية على التأخر على نهو يوجب الانحراف عن القبلة. فالإطلاق إطلاق الروايات أنه يركع ويلتحق بالصفوف الإطلاقات على حالها لا مقيدة لهذه الإطلاقات. هذه جهة. الجهة الثانية أنه هل يجب حینما یمشی لیلتحق بالصفوف ان یجر رجلیه علی الارض او یمشی متخطیان علی النهر المتعارف فی المشی لابد من ان یکون مشیه علی هذا النهر ای علی نهر الجر او یجوز المشی المتعارف ایزن مع التخطی هذا ایزن کذالک از ظاهر انه لا اشکاله فی جواز التخطی و عدم وجوب جر رجلین و قد ذکر الصدوق قدس الله نفسه روایتا یدل علی وجوب الجر قال الصدوق روی انه یمشی فی الصلاه یجر رجلیه ولا یتخطا هذه الروایه التي ذکرها الصدوق قدس الله نفسه روی انه یمشی فی الصلاه یجر رجلیه ولا یتخطا هذه الروایه وارده ایضا فی مطلق الصلاه ولا یعتبر ذلك فی الصلاه جزما یعنی اذا فرضنا ان المنفرد اراد ان يتقدم بخطبه او خطبتين لحاجتين لا يجب عليه جر الرجلين ليس التخطي بمانع من الصلاه يهمل على الافضليه لا محاله والروايه الضعيفه مرسله ضعيفه جدا يعني من جهه الارسال قد يكون ان الصدوق قد نزل الله نفسه يقول قال الصادق عليه السلام قال ابو جعفر عليه السلام قيل ان مثل هذه المرسلات مثلا لا بد انه يكشف عن صحته عند الصدوق حيث ينسبه الى الامام ولكن روي اهم من ذلك يقينا قال روي يعني وردت روايه اما ان تلك الروايه معتبره او غير معتبره باي طريق الروايه مرسله وغير قابله للاعتماد عليها ثم ذكر قد نسى الله نفسه انه حال مشيه اذا فرضنا انه يريد الالتحاق بالصفوف حال القيام لا بعد السجدة الاولى او بين السجدتين او بعد السجدتين قبل القيام او بعد الركوع بقي الى ان قام للركعة التي بعد هذه الركعة فأراد الالتحاق بالإمام إذا كانت وظيفته ترك القراءة كما إذا كان في الركعة الثانية مثلا الأمر واضح وإذا فرضنا أن وظيفته القراءة في هذه الركعة فإن كانت هذه الركعة ثالثة الإمام وثانية المأموم فيجب عليه القراءة حينئذ ذكر قدس الله نفسه أنه حين مشيه لا يقرأ ويسكت وذلك للطمأنينة المعتبرة في القراءة الوجه في ذلك إذن واضح فإن هذه الروايات كما ذكرنا غير ناظرة إلى سقوط سائر الشرائط أو المبانع وإنما هي ناظرة إلى البعد فقط وأن الجماعة تنعقد مع البعد وبعد ذلك يلتحق بالإمام فالدليل الدال على اعتبار الثمانينة كرواية السكوني وكانت الرواية معتبرة على ما تقدم قال عليه السلام ويكف عن القراءة حينما يمشي حين المشي يكف عن القراءة إطلاق تلك الرواية بلا مانع هذه الروايات غير ناظرة إلى سقوط شرط ثبت بدليل آخر شرط القراءة أن يكون القاري مطمئنا ولا تجوز القراءة حال المشي فذلك الإطلاق باق على حاله ولازم ذلك أنه في المقام إذا التحق بالإمام إذا أراد الالتحاق بالإمام وكان حال القيام وهو مأمور بالقراءة أنه يكف عن القراءة حين المشي بعدما وصل إلى السهوب واستقرنا يشرع في القراءة ثم ذكر قدس الله نفسه أن هذا ليس من أحكام المساجد بل إنما هو من أحكام الجماعة أينما تحققت بلا فرق بين المسجد وغير المسجد وهذا أيضا ظاهر فإن هذه الروايات وإن ذكر فيها المسجد ان رجل يدخل المسجد والامام راكع الا ان هذا في كلام الماموم لا في كلام الراوي لا في كلام الامام عليه السلام ومعلوم ان النظر السائل انما هو الى البعث قول ان التحق بالامام خاف ان تفوته الركعه فالسؤال انما هو ناظر الى بعد الماموم عن الامام وجواز الاقتداء به حينئذ وعدم جوازه واما انه مسجد او غير مسجد ليس لذلك دخل في نظر الراوي وفي نظر السائل وذكر المسجد في هذه الروايات باعتبار ان المتعارف كما هو الان فعلا في غير مراقد الأئمة سلام الله عليهم المتعارف إقامة الجماعات في المساجد دون غير المساجد في غير المسجد لا تنعقد الجماعة إلا نادرا نعم في مراقد الأئمة الطاهرين سلام الله عليهم تنعقد الجماعة مثلا في الصحن الشريف أو في الرباط المتأهل أو في الطارمة ونحو ذلك من المواضع فالذكر المسجد في هذه الروايات إنما هو باعتبار أن الجماعة كانت متحققة في المساجد لا لخصوصية فيه فإذا كان نظر السائل إلى الأعم كان الجواب أيضا أعم فلا يختص الحكم بالمسجد ويعم غيره ثم ذكر قدس الله نفسه سائر شرائط صلاة الجماعة ونذكرها إن شاء الله تعالى.
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المشهور والمعروف بينهم ولدعي الإجماع عليه في كلمات غير واحد على ما حكي عنهم اعتبار أن لا يكون بين الإمام والمأمومين حائل يمنع عن مشاهدة الإمام أو بين المأمومين أنفسهم بين كل صف والصف السابق عليه أو بين كل مأموم ومأموم آخر الذي هو واسطة الاتصال للإمام لإمام الجماعة فيعتبر في جميع ذلك عدم الفصل بحائلين يمنع عن المشاهدة ودليل هذا الحكم ينحصر بصحيح زراره الذي رواه المشايخ الثلاثه رواه محمد بن يعقوب قدس الله نفسه ورواه الشيخ عن محمد بن يعقوب ورواه الصدوق قدس سره بطريقه الى زراره والطريق صحيح وكذلك سند الكافي ايضا صحيح فهذه الصحيحه التي رواها المشايخ هي مدرك هذا الحكم سأل الإمام عليه السلام محمد بن علي بن حسين بإسناده عن زراران أبي جعفر عليه السلام أنه قال ينبغي أن تكون الصفوف تامة متواصلة
بعضها الى بعض لا يكون بین السفرین ما لا يتحدى يكون قدر ذلك مسقة جسد انسان اذا سجد لابد ان يكون السفان بل على نهر لا يكون بينهما فصل بمقدار ما لا يتخطى. هذه الجملة التي ذكرها الشيخ الصدوق قدس الله نفسه أولا عن زرارة ذكرها الكليني بعد الرواية الثانية أين ذكرها كذا أن أبا جعفر سلام الله عليه قال ينبغي أن تكون الصفوف تامة متواصلة بعضها إلى بعضين لا يكون بين الصفين ما لا يتخطى يكون قدر ذلك مسقة جسد إنسان إذا سجد لهذا المقدار مقدار لا يتخطى لا يكون بينهما. قال أي قال زرارة وقال أبو جعفر عليه السلام صاحب الكافي أولا روا هذا قال أبو جعفر عليه السلام إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم بإمامين هذه الجماعة ليست بجماعة إذا كان بينهم ما لا يتخطى. ثم قال عليه السلام وأي صف كان أهله يصلون بصلاة الإمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاتين. قال وإن كان شبرا وإن كان سترا هنا مكتوب شبرا وإن كان سترا أو جدارا فليس تلك لهم بصلات إلا من كان هيال الباب. ثم قال زرارة قال وقال هذه المقاصيد إنما أحدثها الجبارون وليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة. بعد قتل أمير المؤمنين سلام الله عليه الخلفاء أحدثوا المقاصير ليصلوا في مقاصير ويأمنوا من أن يقتلوا حال الصلاة فيكونوا محفوظا قبة صغيرة يسمى بالمقاصير. بل قال عليه السلام وهذه المقاصير إنما أحدثها الجبارون وليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاتون. هذه السيئة قيام مستند بل مستند المشهور والمعروف اعتمدوا على هذه السيئة فقالوا لابد من مشاهدة الإمام فإذا كان حائل يمنع من المشاهدة من سترة أو جدار لا تكون هذه الصلاة بصلاة لهم. كذا رواه صدوق قدس الله نفسه في كتابه في من لا يحضر الفقيه مثل ما قرأنا. ولكن الشيخ الكليني قدس الله نفسه بعد ما روى هذه الجملة بله وأي صف كان أهله يصلون بصلاة الإمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاتين وإن كان سترا أو جدارا لم ينقل هكذا نقل فإن كان سترة أو جدار بل فليس تلك لهم بصلات إلا من كان هيال الباب. كلمة ستر هنا سترة وواو این فا و این کانه نا فین کانه سترتون او جدارون فلیس تلکه لهم بسلا و ها کذا رواف التهذیب عن الکلینی مثل ما فی الکافی. و اما ما رواه صحاب المسائل قدس الله نفسه عن الشیخ صدوق ابتداعا بعد ذلك قال رواه الشیخ عن محمد بن یعقوب مثله اولا عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم مثله بعد محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله هذا غير موجود لا في الفقيه ولا في التهذيب ولا في الكافي. هكذا رواه قدس الله نفسه قال إن صلى قوم بينهم وبين الإمام سترة أو جدار فليس تلك لهم بسلام الا من كان حيال الباب. ليست هذه الجمله مذكوره في شيء من هذه الكتب، بل الموجود ما ذكرناه مثل ما ذكرناه، يعني بعد ما ذكر سلام الله عليه انه اي سفر كان اهله يصلون بصلاه الامام وبينهم وبين السفر الذي يتقدمهم ما لا يتخطى، في هذه الكتب قدر ما لا يتخطى، هنا المذكورون ما لا يتخطى، قدر ما لا يتخطى، ولعله من سقطة هذه التبع، فليس تلك لهم بسلام. بعده ليست هذه الجملة إن صلى قوم بينهم وبين الإمام سترة، بل هكذا الإمام، فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس تلك لهم بسلام إلا من كان حيال الباب، فكيف كان؟ فلا ينبغي الشك في أن نسخة المسائل فيها تخريف، بل هذه الجملة غير موجودة في شيء من هذه الكتب، لا في الكافي ولا في التهذيب ولا في الفقيه، وكيفما كان قد يحتمل أن يكون المراد بقوله عليه السلام إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم بإمامين. قد يحتمل أن يكون المراد بما لا يتخطى الشيء الذي لا يتخطى، يعني جسم بين الإمام وبين القوم بين المأمومين، وهذا الجسم من العلو أو من جهة طول العرض بمقدار غير قابل للتخطي، فما لا يتخطى يعني الشيء الذي لا يتخطى، هذا يكون مانعا عن صحة الصلاة. وقد يراد بما لا يتخطى المقدار والكمية، يعني البعد الذي لا يتخطى، البعد بين الإمام والمأمومين بمقدار غير قابل للتخطي، البعد أكثر من التخطي. فقد يحتمل أن يكون المراد هو الجامع بين الأمرين، الشيء الذي لا يتخطى سواء كان جسما غير قابل للتعدي أو بعدا غير قابل للتعدي. ولكن الظاهر أن صدر هذه الرواية وزيل الرواية ووسط الرواية كل ذلك شاهد على أن المراد هو المقدار والبعد، فإنه سلام الله عليه أولا على ما في الفقيه، ولكن في الكافي بعد ذكر في الآخر، أولا ذكر أنه ينبغي أن تكون الصفوف تامة متواصلة بعضها إلى بعضين، لا يكون بين الصفين ما لا يتخطى. هذه الكلمة ذكر هنا، قال سلام الله عليك يكون قدر ذلك مسقة جسد إنسان إذا سجد، فبين البعد فسر ما لا يتخطى أنه قدر ذلك يكون مسقة جسد إنسان إذا سجد، هذا هو المقدار الذي لا يتخطى، قدر هذا المقدار، فلا بد أن لا يكون بين الإمام والمأمومين أي مجموع المأمومين الجماعة، لا بد أن لا يكون بينهم هذا المقدار من البعد، فسرها سلام الله عليه بالمقدار. ثم في هذه الرواية يعني بعدها قال عليه السلام إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى، بله وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم بإمامين. وأي سفر كان أهله يصلون بصلاة الإمام وبينهم وبين السفر الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى، هنا أيضا كلمة القدر بل مذكورا. فصدر الرماية وزيل الرماية يعني هذه الجملة وتلك الجملة شاهد على أنه سلام الله عليه يريد من كلمة ما لا يتخطى في صدر هذه الرماية مقدار البعد، لا الشيء الذي علمه بمقدار لا يتخطى، فهذا نازل الى البعد فقط. ثم قال سلام الله عليه: فإن كان بينهم سترة او جدار فليس تلك لهم بسلا الا من كان حيال البو. إن كان هذا على نسخة الفقيه فكان كلمة واو ذكر بالواو فهو حكم جديد. يعني بعد ما تعرض سلام الله عليه وذكر حكم البعد أن الإمام والمأمومين لابد أن لا يكون الفصل بينهم بمقدار لا يتغدى، وبين كل سفر والسفر السابق عليه أيضا الحال كذلك، لابد أن لا يكون السفر المتأخر متأخرا بمقدار لا يتغدى. بعد هذا ذكر حكما ثانيا وأنه إذا كان بين الإمام والمأمومين الجماعة سترة أو جدار، وإن كان البعد الزماني بعد المكاني والفصل المكاني قليلا، نفرض أن الحائط بمقدار شبر مثلا الحائط بمقدار الشبر بمقدار الشبر أو السترة مثلا ستار بين الإمام والمأمومين من أحد الأقماش مثلا من جنس القماش بله خب خفيف طبعا، ولكنه ساتر. إذا كان هنا شيء ساتر لا يرى المأمومين الإمام هذا أيضا يزر بالصلاة، فيكون هذا حكما آخر غير الحكم السابق. وإذا فرضنا أنه كلمة فاء على ما في الكافي، فإن كان بينهما سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة. ظاهر التفريع أن هذا حكم متفرع على سابقه. إذن قد يتوهم أن يكون هذا معيدا ومؤكدا أن المراد بما لا يتخطى الشيء الذي لا يتخطى. فلو فرضنا أن السترة أو الجدار بين الإمام والمأموم موجود فهو مانع عن صحة الصلاة، ولكن على ما في إن بعض النسخ نسخ الوافي الذي نقل هذه الرواية عن الكافي نقلها بكلمة واف بحرف الواف دون الفاء، وإن كان بينهما سترة فيكون حكما مستقلا، على أنه سوق الرواية يقتضي بل أنه أمر آخر، لأنه ذكر البعد زهر ذلك لا يعني يكون تكرارا لأنه لغوا. إذا اعتبرنا أن لا يكون بين الإمام والمأموم شيء لا يمكن أن يتخطى مثلا مقدار متر فلنفرض، بعد ذلك يقال فإن كان هنا جدار أو سترة ليست تلك لهم بصلاة وأمر واجب، اعتبرنا شيئا لا يتخطى عدم هذا الشيء، فكيف بما إذا كان جدارا؟ طبعا الجدار يكون أزيد من ذلك والسترة كذلك. فالظاهر أنه إذا كان الحرف المذكور في الرماية حرف الفاء دون الواو التفريع باعتبار أن الجماعة أمر ينتزع من اجتماع الإمام والمأمومين، واجتماع المأمومين بعضهم مع بعض، فهذه صلاة واحدة يصدر من هذه الجماعة، لا بد أن يكون بينهما ارتباط، أحدهما يصلي في زاوية من المسجد والآخر يصلي في الزاوية الأخرى، الثالث يصلي في خارج المسجد، لا يكون هذه جماعة. لا ينطبق عليه عنوان الاجتماع في الصلاة، بل لابد من ربط يرتبط به صلاة أحدهم إلى الآخرين، يعني صلاة المأمومين ترتبط بالإمام وكذلك صلاة بعضهم بالإضافة إلى البعض الآخر، فيكون صلاة واحدة صادرة من المجموع مع هذه هيئة الاجتماع. فالارتباط معتبر في صلاة الجماعة، وينقطع هذا الارتباط بأمرين: إما بالبعد بين الإمام والمأموم او بالفصل بینهما بحاجز مثل الجدار او الستره. فقوله سلام الله علیه فی اول الرمایه علی ما فی روایه الفقیه ذکره اولا ینبغی ان تکون الصفوف متواصله تامه، یعنی لا ینبغی ان یکون بین الصفوف ارتباط و یتصل احد هذه الصفوف بالآخر، فإذا انقطع هذا الاتصال لا تكون هذه الصلاة صلاة لهم، أي لا تكون جماعة، والانفصال كما يتحقق بالبعد المكاني إذا زاد على مقدار ما يتخطى فكان البعد بمقدار لا يتخطى يمنع هذا عن الانفصال، وإن كان لا يمنع عن الاجتماع العرفي، ولكن قيد اعتبره الشارع في الاجتماع وفي صلاة الجماعة، وكذلك اعتبر أن لا يكون بين الإمام والمأمومين أو بين المأمومين أنفسهم، يعني بين كل صف وصف سابق عليه، أن لا يكون بينهم هذا الحاجز. إذن يلتئم الكلام حتى بكلمة فيه فإن كان يعني يعتبر الارتباط، فإن كان بينهم ما لا يتخطى فليست هذه الصلاة لهم بصلاتين. وكذلك إذا كان بينهم سترة أو جدار أيضا لا تكون هذه الصلاة لهم بصلاتين. فالمستفاد من الرواية أن هذا المعنى معتبر بين الإمام والمأمومين وبين المأمومين أنفسهم، يعني بين كل صف والصف السابق عليه. من هنا يعلم من بيان الإمام عليه السلام وأن الارتباط ينقطع بذلك، يعلم أن كل مأموم بالإضافة إلى المأموم الآخر أيضا كذلك، وإن كان لم يذكر في الرواية. المذكور في الرواية إنما هو حكم الإمام والمأمومين، يعني يعتبر أن لا يكون بينه وبينهم فصل بمقدار لا يتخطى، كما يعتبر أن لا يكون هنا سترة أو جدار، وكذلك بين الصف والصف السابق. وأما إذا فرزنا في صف واحد، إما أن صلاة الجماعة كلها صف واحد، أو إذا فرضنا أن الصفوف متعددة بعض الصفوف أطول من الصف الآخر، فحينئذٍ اتصال بعض المأمومين اتصالهم بالإمام إنما هو بواسطة من هو في يمينه أو من هو في شماله، على الاختلاف يعني يمين الإمام ويسار الإمام. وكان هنا فاصل بين هذا المأموم والمأموم الآخر الذي هو واسطة الاتصال، لم يذكر هذا في الرواية. الفصل بينهما إذا فرضنا أنه أزيد مقدار يعني بمقدار ما لا يتخطى، أو فرضنا أن بينهما حاجزا من سترة أو جدار، وإن كان هذه السترة أو الجدار ليس بين المأموم والإمام، المأموم يرى الإمام، ولكن بينه وبين المأموم الذي هو واسطة الإيصال بينهما حاجز من سترة أو جدار، يعلم هذا من الرواية. فإن الإمام عليه السلام في مقام بيان الارتباط، وأن هذه الصلاة لابد فيها من ارتباط بعضهم بمعز، فالمأمومون المرتبطون بالإمام يعتبر فيهم هذان الأمران، وكذلك كل صف بالإضافة إلى الصف السابق عليه، فلو كان بين هذا الصف والصف السابق بعد بمقدار ما لا يتخطى، أو كان بينهما حائط أو سترة، لا تكون هذه لهم بصلاة. من هنا يعلم أنه إذا فرضنا هذا البعد بين المأموم ومأموم آخر وهو غير متصل بالجماعة إلا من هذه الناحية، أو بينهما ستر أو جدار، لا تصف هذه الجماعه فلا يختص الحكم بالصف والصف السابق عليه او بالجماعه والامام، بل يجري في نفس المامومين ايضا بعضهم بالاضافه الى بعض الذي هو سبب الاتصال. الله يشفي.
يا الله
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في صحيحة زرارة، وقلنا إن هذه الصحيحة تكفلت ببيان أمرين، أحدهما أن لا يكون بين الإمام والمأمومين فصل يزيد على مقدار الخطبة، فإذا كان بمقدار لا يتخطى يقول هذا مانع عن صحة الصلاة، والكلام في هذه الجهة يأتي فيما بعد عند تعرض الماتن قدس الله نفسه، اعتباره عدم البعد بين الإمام والمأموم، وكذا بين كل صف والصف المتقدم عليه. الأمر الثاني الذي تكفل ببيانه هذه الصيحة أن لا يكون بين الإمام والمأموم وكذلك بين الصفوف بمقتضى ضمير الجمع، أن لا يكون بينهم سترة أو جدار. قلنا إن حمل ما لا يتخطى في هذه الرواية إن صلى قوم بينهم وبين الإمام ما لا يتخطى لا يحمل هذا على الجسم الذي كان علوه بمقدار لا يتخطى، بل المراد به هو البعد، وذلك بقرينة صدر هذه الصحيحة التي ذكر فيها أين هذه الجملة، جملة ما لا يتخطى وقدر بمسقط جسد الإنسان، وأيضا يدل على ذلك ما بعد هذه الجملة بعدما بين سلام الله عليه اعتبار أن لا يكون بين الإمام والمأمومين والقوم ما لا يتخطى، بعد ذلك أجرى هذا الحكم وأسراه إلى كل صف والصف المتقدم عليه، وذكر فيه لفظ قدر، لا يكون بينهم قدر ما لا يتخطى، فعلم أن المراد بما لا يتخطى هو المقدار في البعد لا ارتفاع الجسم، أن لا يكون هنا جسم لا يتخطى، ليس هذا هو المراد، بل المقدار، مقدار ما لا يتخطى، فيكون المراد به هو البعد لا محالة، ولكن هذا على نسخة الكافي ولعلها أثبت. وكذلك التهذيب الذي رواه عن محمد بن يعقوب، وأما في الفقيه هذه الكلمة غير موجودة، أيضا لفظ ما يتخطى لا قدر ما لا يتخطى، وأيضا يدل على ذلك ما في ذيل هذه السيئة، قال سلام الله عليه وأي ممرأة سلت خلف إمامين، لعل الألفاظ يتغير، مضمون الرواية سلت خلف إمامين وكان بينها وبينه ما لا يتخطى فليس تلك لها بثلاثين. هذه الجملة آخر الرواية أيضا يدلنا على أن المراد بما لا يتخطى هو البعد، لا شيء يكون مانعا عن التخطي، وإلا فليس هذا شرطا في المرأة بلا كلام ظاهرا، وأن النص الصحيح دل على جواز ذلك أن يكون بين المرأة والإمام أو بين المرأة والمأمومين من المسلمين أن يكون بينهم حائط أو جدار لا مانع من ذلك وإن كان مرتفعا جدا وكثيرا فلا يزر هذا بصلاة المرأة وهذه الصيحة دلت أنه إذا كان بينها وبين الإمام ما لا يتفدى فليس تلك الصلاة لها بصلاة فيعلم أن المراد هو البعد دون جسم مرتفع بينهما لا يمكن تخطيه هذا ليس بمراد فكيف ما كان فالظهور الرواية في أنها متكفلة ببيان حكمين أحدهما اعتبار عدم البعد بين الإمام والمأمومين وكذا بين كل صف والصف المتقدم عليه هذا أمر الأمر الثاني أن لا يكون بينهم حائل لا يكون سترة أو جدار وهذا مانع عن صحة الصلاة فهذان الأمران يعتبران في صحة الجماعة بإزاء هذه الصحيحة الدالة على اعتبار عدم السترة وعدم الحائل بإزاء ذلك أيضا رواية معتبرة قيل إنها تدل على الجواز فتهمل هذه الصيحة على الكراهة مثلا ليست لها بصلاة يعني تكون مكروهة تكون هذه الصلاة في حكم العدم مثل لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ولا تكون مانعة عن صحة الصلاة يعني لا تدل لا يمكن الاستدلال بالصيحة على فساد الصلاة فيما إذا كان بين الإمام والمأمومين بينهم سترة أو جدار رب الشيخ قد نزل الله نفسه لإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فزار عن الحسن بن جهل قال سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يصلي بالقوم في مكان ضيق ليس في المكان الوسع ويكون بينهم وبينه أي بين الرجل الذي يصلي بالقوم يكون بينهم وبينه ستر أي يجوز أن يصلي بهم قال عليه السلام نعم هذه الرواية دلت على أن الستر غير مانع أن تحقق الجماعة فيجوز أن يكون هذا إماما ويصلي بهم مع فرض أن بينهم وبينه ستر هذه الرواية نقلت بوجهين على وجهين تارة على الوجه الذي ذكرناه وأخرى بل بدل لفظ ستر بشبر بينهم وبينه شبر أن الرجل يصلي بالقوم في مكان ضيق ويكون بينهم وبينه ستر شبر فالسؤال يكون نازلا إلى أن وظيفة المأمومين إذا لم يكن رجلا واحدا الرجل الواحد على ما يجي استهبابا أو وجوبا يقف عن يمين الإمام ولا يقف خلفه وأما إذا تعدد المأموم أو كان المأموم امرأتان بل الوقوف خلف الإمام يصلي غير الرجل الواحد في صلاة الجماعة خلف الإمام إما وجوبا أو استهبابا وسيدي الكلام في ذلك على كل حال الوظيفة هي هذا أن إذا كان القوم جماعة كما في مفروض السؤال أن الرجل يصلي بالقوم في مكان ضيق ويكون بينهم وبينه شبر السؤال عن ذلك أنه إذا كان المكان ضيق لا يمكنهم الوقوف خلف الإمام لأن المكان ضيق الفصل بمقدار شبر الفصل بين المأمومين والإمام بمقدار شبر وقفوا بعد الإمام بشبر هل يجوز ذلك أولا فقال عليه السلام لا بأس هذه النسخة أقرب إلى النسخة إلى الصحة من النسخة الأولى، فإن وجود الساتر أجنبي عن كون المكان ضيقا. ظاهر السؤال أن هذا مترتب على ضيق المكان، أن الرجل يصلي بالقوم في مكان ضيق ويكون بينهم وبينه ستر، فهذا من لوازم الضيق، ليس من لوازم الضيق وجود الستر بين الإمام والمأموم. هذا يمكن فرضه في الضيق ويمكن فرضه في غير الضيق في مكان واسع وسيع. فالمناسب لذلك أن يكون شبر باعتبار أن المكان ضيق لا يسع القوم أن يقفوا خلف الإمام لضيق المكان، فيقفون عن الإمام بعد الإمام بمقدار شبرين. أيجوز ذلك؟ قال عليه السلام نعم، وحيث إن النسخة غير معلومة من المحتمل بل من المزنون صحة هذه النسخة، نسخة الشبر على ما نقيل، على ذلك لا يمكن الاستدلال بالرواية. على أن التعارف الخارجي يعني العلم الخارجي بأن العامة يجوزون الصلاة مع الستر، وهذا الحكم لأنه متسالم عليه بينهم بلا خلافين، لا يرون الستر أو الجدار والحائط ونحو ذلك مانعا، هذا يوجب الظن بأن الرواية على تقدير كونه سترا محمول على التقيه. وعلى كل حال الحكم متسالم عليه بين الفقهاء في الجملة، وهو أن وجود الساتر السترة أو الجدار هذا مانع عن صحة الصلاة. فهذه الرواية بل ساقطة من جهة عدم الجزم بصحة كلمة ستر، فمن المحتمل أن يكون شبرا فيكون خارجا عن محل البحث، على أنه موافق للعامة، وهذا مؤيد لا دليل، إلا الجمع الدلالي يقتضي الحمل على الكراهة. النهي عن الصلاة ورد في عدة موارد، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. إذا فرضنا أن الدليل الآخر دل على الصحة يهمل نفي الصلاة على نفي الصلاة الكاملة، والعمدة أن نسخة الستر غير ثابتة. ثم إنه بعد الفراغ عن مانعية السترة والجدار في الجملة يقع الكلام في عدة أمور تعرض لهذه الفروق قدس الله نفسه بعد بل ذكره البعد، هذا اعتبار عدم البعد، أن لا يكون بعد بين الإمام وأن لا يكون الإمام في مكان مرتفع. بعد ذلك ذكر فروع الحائل، وكان من حقه أن يقدم هذه الفروع، هذه فروع راجعة إلى هذه الجهة. هل يعتبر في المانع أن يكون موجودا في تمام أحوال الصلاة، أو أنه إذا وجد ولو آن ما يكفي في البطلان؟ يعني هذا المانع السترة أو الجدار فرضنا أنه حدث أثناء الصلاة بعد ركعة أو ركعتين وجد ساتر بين المأمومين وبين الإمام أو بين الصف والصف المتقدم عليه، فهل هو مانع بمطلق وجوده أينما كان، أو أنه مانع فيما إذا كان مستمرا من أول الصلاة إلى آخر الصلاة؟ لا ينبغي الشك في إطلاق الدليل. أي قوم أو إمام صلى بقوم كان بينهم وبينه بل سترة أو جدار فليس تلك الصلاة لهم بصلاتين، لم يقيد الرواية أن تكون هذه السترة مستمرة من أول الصلاة إلى آخر الصلاة، بل لو وجد آن ما وصدق أنه بين المأمومين والإمام أو بين كل صف والصف المتقدم عليه بينهما سترة أو جدار يسبق هذا العنوان فليست هذه الصلاة لهم بصلاتين يعني جماعتان، فتبعا ينقلب إلى الانفراد. ولو فرضنا أن الصدقة حدثت في المساء لا تكون هذه الصلاة لهم بصلاة بعنوان الجماعة فينقلب إلى الصلاة فرادى فيتمون صلاتهم فرادى. مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين الاستمرار وعدم الاستمرار، فهذا مانع بمطلق وجوده وإن لم يكن وجوده وجودا استمراريا. الأمر الثاني أن هذا المانع، فرضنا أن وجود السترة أو الجدار مانع، هل يعتبر في منعه أن يكون مانعا عن الرؤية وعدم مشاهدة الإمام بالنسبة إلى المأمومين؟ وكذا كل سفر بالإضافة إلى السفر المتقدم عليه بينهما سترة، لا بد أن تكون هذه السترة في جميع أحوال الصلاة، يعني أن يكون عاليا بمقدار لا يرى الإمام لا حال القيام ولا حال الركوع ولا حال السجود، أو أنه إذا كان مانعا ولو في بعض الأحوال دون بعضين حال القيام يرى الإمام ويشاهد، ولكن حال الجلوس أو حال السجود لا يرى الإمام. يعني إذا فرضنا هذه السترة غير مرتفعة، فلنفرض بمقدار متر مثلا، ارتفاع السترة أو ارتفاع الجدار بمقدار متر مانع عن الرؤية، رؤية الإمام حال جلوس المسلمين وحال سجودهم، وأما حال القيام فليس بمانعين لأن طول الإنسان أكثر من المتر، فهو يرى الإمام حال كونه قائما، فهل هذا مانع أو لا بد من أن يكون، أو أن المانع هو مطلق ما يمنع من المشاهدة ولو كان في بعض أحوال الصلاة كحال الركوع أو حال السجود أو حال الجلوس إذا كان بينهم سترة أو جدار يكون مانعا؟ الظاهر عدم الإشكال في أن الارتفاع إذا كان بمقدار شبر أو شبرين أو أكثر بمقدار ثلاثة أشبار مثلا لا يمنع هذا من صحة الصلاة، وإن كان الإمام لا يرى حال السجود أو حال الهوية إلى السجود فإن هذا مانع. إذ الظاهر أن اعتبار عدم السترة أو الجدار في مورد من شأن المأموم أن يرى الإمام، وكذا من شأن الصف أن يرى الصف السابق، فالسترة أي ما يتستر به، بله ما يتستر به إنما يكون في معرض لولا رؤية الإمام، لولا هذا كان الإمام مكشوفا ومرئيا فهذا منع من رؤية الإمام. أي ما يتستر به الشيء الذي يكون مانعا عن الرؤية ويكون ساترا، فالحالة التي لا يترقب فيها رؤية الإمام في نفسها كان هنا شيء أم لم يكن شيء كحال السجود، في هذه الحالة لا يعتبر. فإذا فرضنا أن الارتفاع بمقدار شبرين أو أكثر من شبرين وهو مانع من رؤية الإمام حال السجود، هذه السيئة لا تشمله لأنه ليست بسترة لا يطلق عليه عنوان السترة، إذ ليس من شأن المأمومين أن يروا الإمام حال سجودهم ليكون هذا مانعا عن الرؤية ويكون ساترا. فما ذكره قدس الله نفسه من عدم اعتباره للحائل بهذا المقدار صحيح ومتين. وأما بالنسبة إلى حال الجلوس يشكل هذا، بالنسبة إلى حال الجلوس من شأن المأمومين أن يروا الإمام لولا منع نفس المأمومين بعضهم بعضا، كل من جلس في مكان إذا نظر إلى الإمام يراه بتبعه، يعني كل سفين وكل مأمومين، فإنما منع رؤية الإمام وجود الحائل في البين المعبر عنه بالستره او جدار قصير به مقدار متر مثلا طبعا هذا یوجب الانفصال فیصح ان یقال انه صلى بقوم بینه و بینهم ستره او جدار هذا صادقون لم یفرض فی الروایه ان یکون ستره او الجدار فی حال القیام فقط او فی حال القیام و رکوع مثلا بل اعم من ذالک و من حال الجنوس فالاطلاق یقتضی مانعیت الستره و این لم تکن مرتفعتر و کانت سترتن حال الجلوس دون حال القیام مقتضی الاطلاق منع هذا ایضا الامر الثالث اذا فرضنا ان ما بین المأموم و الامام الجسم الموجود و این کان مانعا عن الاتصال و المشی الخارجی مثلا ولیکن غیر مانعین عن الرؤیه کما اذا فرضنا انه زجاج بین الامام و المأموم از زجاج جسم ولی من از زجاج شفاف براق سیرا ما ورا فهل یکون هذا مانع من صحت السلام او اذا فرضنا انه جدار ولیکن الجدار بله فیه سقب مسقوب او مشبکن الشباک مثلا الشباک موجودن فی الجدار فهل یکون هذا مانع ان صحت الامام من الامام یرا اما یرا بله من جهت شفافیت الجسم که زجاج مثلا او من جهت وجود سقبت کما فی بعض الحیطان او من جهت شبمات الشبمات و موجودن و من جهت شبمات و رافی جمیع الحالات و الامام فهل یکون هاجا مانعن او لا یکون مانعن قد یتمسک قد یقال بعدم الجواز و یتمسک به اطلاق کلمت الجدار فی الروایه و ان الجدار اعم من الجدار المسقوب و غیر المسقوب و کذالک اذا فرضنا ان فی الجدار شب ما کن ایزا یستق انه بین الامام و المأموم جدار بینهما جدار فمقتضی الاطلاق ان یکون هذا مانعا فلیست العبرت بعدم الرؤیه حتی یقال انه مع الرؤیه یجوز السلام بل وجود الجدار مانع و اعتبر عدمه فی صحت الصلاة و لیست تلک الصلاة لهم بصلاة فیه کلام و خلاف از ظاهر کم از تظهر شیخ الانصاری قد نسی الله نفسه ان کلمت الجدار هنا لم یذکر مستقلا یعنی لیس المانع امرین احدهما وجود الستره و ثانی وجود الجدار یعنی الجدار مانع مستقل فی مقابل الستره هذا خلاف المتفاهم العرفی بل یکون الامام علیه السلام فی مقام بیان امور عدم البعد و عدم الستره و عدم الجدار بل یکون الجدار موضوعا مستقلا فی مقابل الستره هذا بعید جدا بل الظاهر ان ذکر الجدار من باب ذکر الخاص بعد العام ذکر سلام الله علیه اعتبار عدم ستره فإن کان بینهم سترتون او جدارون فلیس تلک الصلاة لهم بصلاة فإذا فرضنا ان الجدار مانع بما انه مصداق للستره احد مصادیق الستره و ازهر مصادیق الستره فاعتبار عدمه لهذا العنوان و کل ذالک لا یستقی فی هذه الفروض اذا فرضنا ان الحائل والحاجز هو الزجاج او ان الحاجز انما هو جدار مسقوب او فیه شبمات کل ذالک لا یستقی جمیع ذالک ان بین المأموم والامام بین المأمومین والامام سترت لیس بینهم سترت بل یر المأمومین الامام ولعل الارتکاز العرفی ایزن مساعدن علی ذلك لو فرضنا مجلسا واحدا، مجلس اسعام او مجلس تعزیت او خطابت او غیر ذلك من المجالس، و کان بین الغرفتین حاجز من الزجاج او کان بینهما شباکون او جدار مسخوب به حیث یرا جمیع من فی هذه القبه جمیع من فی القبه الاخرى و بالعکس او ان اکثرهم یرا اکثرهم یعد هذا عرفا مجلسا واحدا هذا الحاجز لا یکون مانعا عن صدق مجلس واحد عرفا. و اما اذا فرضنا انهم منفصلین عن الاخرین به جدار لا یرا شیء بله لا یرا بعضهم بعضا من هو فی هذه القبه لا یرا الجالس فی القبه الثانیه فهذا مجلس و ذاک مجلس آخر لا یبعدن الافتاز العرفی ایتن علی ذلك فعلیه لا یبعد جواز ذلك فیما اذا فرضنا بین المأموم والمأمومین والامام جدار مشبک به حیث یرا المأمومون الامام فی جمیع الاحوال حتی حال الجلوس علی ما ذکرنا انه یعتبر حتی حال الجلوس لا یکون مانع و حائل علی ما ذکرنا لا بأس بذلك بوجود الجدار اذ بعید ان یکون الجدار بعنوانه مانعا بل ظاهر انه مصداق للستره و موضوع الحکم و ستره ای ما یتستر به. و اما ما ذکر الماتن و قدس الله نفسه من الاشکال فی بعض هذه الفروز مثل الزجاج مثلا لصدق الحائل لم یذکر کلمت الحائل فی الروایات حتی یتمسک بالحائل و الحاجز. نعم الحائل موجود و هازا حاجز لا یمکنو بله للجالسین مثلا فی طرف من از زجاج ولی جانسین فی طرف الاخر لا یمکنهم المشی للآخرین حاجزون فی البین الحاجز موجود ولیکن لفظ الحائل و لفظ الحاجز غیر مذکور فی شیء من الروایات و المذکور فی الروایات عنوان ستره و ستره ما یتستر به و مرادفون للفظ ستاره كما يطلق على اطراف على اطراف السقف البناء الذي يكون في اطراف السقف يسمى ستاره باعتبار انه يستر الناس عن الجيران ويستر الجيران عن سكنه النار وبمعنى واحد فالستره والستاره بمعنى ما يتستر به. فاذا فرضنا ان الجدار مسكوب او انه من الزجاج او فيه شباك في جميع ذلك لا يسلب ان السترة موجود فلا مانع من السخاف. يبقى الكلام فيما اذا لم نستظهر شيئا من الامرين ان الجدار ذكر خاص بعد العام او انه موضوع مستقل فيحكم بالبطلان في هذه الموارد اذا كان الجدار مسقوبا او فيه شباك او من الزجاجه. اذا شككنا في هذا ولم نستظهر من الصحيحه انه ماخوذ الموضوع المستقل او فرد من افراد الستره فماذا يقتضي الاصل العملي؟ هل يحكم بالصحه مع الشك او يحكم بالفساد؟ الظاهر ان يحكم بالصحه ونبين وجهه ان شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
انتهى كلامنا الى اعتبار ان لا يكون بين الامام والمأمومين وكذلك بين المأمومين انفسهم ان لا يكون بينهم حائل من سترة او جدار. فإذا فرضنا وجود الحائل فيما بين الإمام والمأمومين أجمعهم بأجمعهم كما كان هذا متعارفا في زمن الجبارين، فكان الإمام يقف في المقصورة والمأمومون يقومون خلف المقصورة، فيحكموا ببطلان صلاتهم. وكذلك إذا كان الحائل بين المأموم ومأموم آخر الذي هو واسطة الاتصال للإمام يبطل صلاة من يصلي خلف الحائل لعدم اتصاله بالجماعة. استفدنا هذا من الصحيحة المذكورة وبقى الكلام في بعض الخصوصيات وتعرضنا لجملة من الحروف. انتهى الكلام إلى الفرع الأخير، وهو أن الجدار إذا فرضنا أنه مسبوب بحيث يرى بعض المأمومين بعضا آخر، من كان على يمين الجدار يرى من كان على يساره وكذلك العكس، أو إذا فرضنا أن الفاصل بينهم بين المأمومين أنفسهم أو بين الإمام والمأمومين من الأجسام التي يرى ما خلفه كالزجاج مثلا، هل يكون هذا مانعا أم لا يكون أو لا يكون هذا مانعا؟ وقع الكلام في ذلك في منعه وعدم منعه. وقد استظهر شيخنا الأنصاري قد نسى الله نفسه من هذه الصحيحة أن ذكر الجدار بعد السترة ليس لخصوصية في الجدار، وإنما هو لبيان فرد من أفراده، يعني لا فرق بين أن يكون الساتر أمرا مستقرا ثابتا مبنيا كالجدار أو كان أمرا يرتفع، بل قد يكون وقد لا يكون كالسترة مثلا. فهذا ذكر من ذكر الخاص بعد العام، العبرة بالحائل وأن يكون هنا ساتر بين الإمام والمأمومين أو بين المأمومين أنفسهم، العبرة بعدم ذلك، فليس للجدار خصوصية، وإنما هو يمنع عن صحة الصلاة باعتبار أنه فرد من أفراد الساتر. هكذا استظهر قد نزل الله نفسه، واستظهاره في محله. لا يستفاد من الصحيح أن الجدار مانع مستقل، بل باعتبار أنه ساتر. فإذا فرضنا أن ما بين ما هو بين المأمومين والإمام أو بين المأمومين أنفسهم لا يكون ساترا، يرى بعضهم بعضا، لأن الموجود هو الزجاج مثلا، وإن كان مانعا من التخطي ولا يمكن التخطي والمشي إلى الطرف الآخر، لكن باعتبار أنه يرى بعضهم بعضا فهذا غير مانع عن انعقاد الجماعة. إذا استظهرنا ذلك لا اشكال في المسألة، إذن لو فرضنا أن الجدار مسقوب أو أن الفاصل إنما هو الزجاج ونهب الزجاج فلا مانع من ذلك. وأما إذا شككنا فلم ندر أن ذكر الجدار في مقابل السترة مانع آخر مطلق ما يسبق عليه الجدار، مانع سواء كان ساترا أم لم يكن، أو أنه فرد من أفراده من أفراد الساتر. انتهى كلامنا إلى هذا، وأنه في فرض الشك وعدم ظهور الرواية في أن الجدار المذكور فيها مانع مستقل او انه ذکر لانه احد افراد ستره اذا شککنا فی هذا ما هو حکم الاصل العملی فی المقام او الاصل اللفظی اذا قلنا ان ادله الجماعه لها اطلاق من هذه الجهه اذا كان هنا متعددون يقفون خلف الامام اطلاق هذا لا يفرق انه يقفون خلفه مع وجود الحائل بينهم او مع عدم وجود الحائل وغير ذلك من الروايات العبره بالاجتماع العرفي و صلاة الجماعة بل يعني أن يصلوا جماعة أن تكونوا متفقين في الصلاة هذا هو موضوع الحكم أي قيد ثبت من الخارج وعلمنا باعتباره في الجماعة وجودا أو عدما فهو وإلا فيتبع الإطلاق إذا أمكننا التمسك بالإطلاق كما هو الظاهر فنتمسك بذلك الدليل بإطلاق الدليل فإن هذه الصحيحة لو فرضنا أنها مجملة وغير دالة على اعتبار عدم الجدار مستقلا كأن لا يكون جدار لاحتمال أن ذكر الجدار من باب المثال وأنه أحد أفراد السترة إذن الإطلاق لا مانع من الأخذ به لعدم ثبوت التقييد و اما اذا قلنا بان الروايات غير ناظرة الى الاطلاق من هذه الجهات فقط مشروعية الجماعة ولا اطلاق في الروايات لو سلمنا هذا ينتهي الامر الى الاصل العملي فما جاء يقتضيه الاصل العملي اذا شككنا في خصوصية من الخصوصيات لانها معتبرة في الجماعة وجودا او عدما فما جاء يقتضيه الاصل ذكر المحقق الحمداني قدس الله نفسه ان الاصل عدم الشرطيه الاصل يقتضي عدم الاعتبار او عدم المانعيه اذا شككنا في شرطيه شيء للجماعه او في مانعيته يتمسك باصاله عدم الشرطيه او بأسالة عدم المانعية هكذا ذكر قدس الله نفسه بلحاظ ظاهر عبارته قدس الله نفسه لو لم يرد ما نبينه فيما بعد المناقشة فيه واضحة فإن الجماعة غير واجبة ليشك يعني ليتمسك بالبراءة عند الشك في شرطية شيء أو عند الشك في مانعيته الجماعة ليست بواجبة وإنما هي مشروعة ولها أحكام خاصة منها سقوط القراءة منها عدم بطلانها بزيادة الركن كالركوع أو بزيادة السجود فيما إذا سجد المأموم قبل الإمام أو رفع رأسه من السجود قبل الإمام سهوان وهكذا في الركوع او اذا شك بل احدهما الامام او الماموم يرجع الى الاخر وهكذا بقيه احكام الجماعه ليس هنا تكليف متعلق بالجماعه بالصلاه جماعه ليقال انه يؤخذ بالقدر المتيقن وبالنسبه الى الزائد مشكوك فيه فيتمسك باصاله البراءه بل مقتضى اطلاقات الروايات يعني اعتبار القراءة في الصلاة وأدلة الشكوك ومبتلية الركن وزيادة العمدية في السجود مثلا مقتضى هذه الأدلة عدم ترتيب الأثر ما لم يثبت مشروعية الجماعة وإذا شككنا في أن الجماعة مشروعة أو ليست بمشروعة مقتضى الأصل عدم المشروعية ولا يمكن التمسك بأسئلة البراءة منها يشك في أن الجماعة الفاقدة لخصوصية من الخصوصيات المشكوك فيها يشك أنها مشروعة ومسقطة للقراءة او مثبتتون للاحکام المترتبه على الجماعه نشوف في ذلك ليس هذا من موارد الرجوع الى البراءه البراءه انما يرجع اليها فيما اذا كان التكليف مرددا بين الاقل والاكثر وليس في المقام تكليف مردد بين الاقل والاكثر الثلاث واجبه معلومان معلوم لنا واجبة قطعا والجماعة إذا كانت مشروعة يترتب عليها أحكام وخصوصيات إذا شككنا في مشروعية الجماعة في موردين ولم يكن إطلاق مقتضى الأصل عدم المشروعية هكذا ذكر بعضهم ولكن الصحيح أن المورد من موارد الرجوع إلى البراءة لا من موارد الاحتياط والاشتغال والرجوع الى اصالة عدم المشروعية والوجه في ذلك ان صلاة الجماعة ليست صلاة مستقلة مسقطة للصلاة افرادا وانما هو فرد من افراد الصلاة طبيعي الصلاة مأمور به والمسلف مخير بين الصلاة فرادا والصلاة جماعة لها أحكام ولها أحكام أخرى الصلاة فرادا لها أحكام والصلاة جماعة لها أحكام أخرى فالمسلف مخير بين هذين القسمين من الصلاة يعني أن يأتي بالصلاة فرادا ولها أحكام وأن يأتي بالصلاة جماعة ولها أحكام لا أنه مجرد عمل مسقط للصلاة مثل السفر المسقط للصوم مثلا إذا سافر الإنسان في شهر رمضان يسقط وضوء الصوم ليس من هذا القبيل بل هي صلاة يؤتى بها بعنوان فريضة الوقت ويؤتى بها جماعة فهي الصلاة هي الصلاة بعينها صلاة الظهر صلاة العصر أو الفجر أو المغرب أو العشاء تلك الصلاة بعينها غاية الأمر أن لها أحكام خاصة كالتخيير بين القصر والتمام بالنسبة إلى المسافر في بعض الأماكن أو التخيير بين الظهر وصلاة الجمعة بناء على ثبوت التخيير وأن صلاة الجمعة مشروعة وواجبة تخييرا فهذا من الوجوب التخييري المكلف مخير بين الصلاة فرادا والصلاة جماعة إذا كان الأمر كذلك إذن المأمور به والذي هو واجب هو الجمع بين الأمرين لا محالة ألا بل ما ذكرنا من معنى الوجوب التخييري يتعلق الأمر بالجامع بينهما ولو بعنوان أحدهما إن لم يكن هنا جامع مقولي وجامع بل يجمع بينهما عرفا بعنوان أحدهما أحد هذين الفعلين كالتخيير في الكفارة في الصوم في الإفطار متعمدا أن المكلف يتخير بين صوم شهرين أو عتق رقبة أو إطعام 60 مسكينا ليس هنا جامع عرفي يجمع بين هذه العناوين فيقال أحد هذه الأمور فإذا كان الواجب هو الجامع بين الصلاة فرادا والصلاة جماعة إذا شككنا في أن الجامع هل هو يعني الجامع الواجب هل هو جامع بين الصلاة فرادا والصلاة جماعة مع هذه الخصوصية أو أعم من هذه الخصوصية فتبعا المقدار المتيقن المعلوم هو الجامع بين صلاة الفرادا وصلاة الجماعة أعم من هذه الخصوصية هذا معلوم وأما اعتبار هذه الخصوصية في عدل الواجب التخييري يعني جعل الجامع مقيدا بالجامع بين الصلاة فرادا و ما کان به هذه الخصوصیه هاجا قید زائد مجهول فهذا القید نرفعه به اصالت البراعه التکلیف المتعلق بالجامع بین الصلاة فرادا و الصلاة جماعتا نشک فی تقیده به هذا القید و نرفع هذا التقید به اصالت البراعه لانه مجهول فعلى ذلك المورد يكون من موارد الرجوع إلى البراءة لا من موارد الرجوع إلى قاعدة الاشتغال وأصالة عدم المشروعية بل هذا الأصل حاكم على أصالة عدم المشروعية بمقتضى أصالة البراءة يثبت أن المأمور به والجامع بين الصلاة فرادا والصلاة جماعة سواء كانت مشتملة على هذه الخصوصية وما إذا لم تكن مشتملة على ذلك إذا فرضنا أن الموجود بين المأمومين والإمام أو المأمومين أنفسهم إذا كان بحيث لا يمنع من المشاهدة لوجود ثقبة بين فيه أو بين الإمام والمأمومين في امثال ذلك لا دليل يعني لم يثبت دليل على اعتبار عدم ذلك ومقتضى الاصل صحة هذا يعني عدم اعتبار هذا القيد في عدل الواجب التخييري فيحكم بصحة الصلاة حينئذ والحمد لله رب العالمين.
يوم الأحد الرابع من شهر رجب المرجب سنة 1390 هجري.
Yeah.